اشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد الذي نشرح فيه كتب منهج المتدبر الصغير، لكن على مستوى الدراية. ومستوى الدراية الذي نشرحه هنا هو المستوى المناسب للجماهير، لجماهير المسلمين، مناسب للآباء والأمهات في البيوتات، ومناسب للمعلمين والمعلمات في المؤسسات. فهو مستوى يحتاجه الجميع، حتى لو معلمة رعاية أو معلمة دراية عندنا في مؤسساتنا أكاديمية المتدبر الصغير وأكاديمية بهجة، لكن هو يبقى أنه مستوى دراية، ومستوى لعله يناسب إن شاء الله. كنا بنتكلم في وحدات الرسالة القرآنية، أول وحدات المنهج، اللي هي بالنسبة للمنهج كده كالفاتحة للقرآن، يعني يعتبر هي بيقول إليها معظم المنهج يعني، أو هي أصغر دائرة. وكنا قلنا أن هذه الوحدة العظيمة هي عبارة عن محورين أو عمودين، المحور الأول أو العمود الأول بنسميه محور المنهجيات أو عمود المنهجيات، وده ممكن ننظر له من زوايا، ممكن ننظر له من زاوية الكتب، فبيمثله كتاب لبيب والتعامل النجيب، وكتاب غريب والتعامل العجيب، وأول صف 7 صفحات في كتاب لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب. لو هننظر ليه من ناحية الكتب، لو هننظر أو الحلقات، الحلقة الأولى والثانية وأول 7 صفحات في الحلقة الثالثة، لو هننظر ليه من زاوية الدوائر، فيمثل الدائرة الأولى والثانية. الدائرة الأولى اللي هي في النص، اللي هي غريب وأول 7 صفحات من الحلقة الثالثة، والدائرة الثانية اللي هي دائرة لبيب، كتاب لبيب والتعامل النجيب. لو هننظر لهذا المحور من خلال المحتوى بتاعه المضمون، فبنقسمه ل5 فصول. الفصل الأول لبيب والتعامل النجيب، والفصل الثاني هو الأركان الرسالة، والفصل الثالث هو واجبات عملية فيما يخص الرسائل، والثلاثة دول موجودين في الحلقة الأولى اللي هي لبيب والتعامل النجيب. الفصل الرابع هو غريب والتعامل العجيب بمثابة تثبيت وتعزيز أو التجهيز اللي تمت في لبيب والتعامل النجيب. المفروض أن الفصل الخامس هو مثال تطبيقي اللي هو موجود في أول 7 صفحات من الحلقة الثالثة. أهم كلام بس بنذكر بيه عشان نبقى عارفين احنا فين بالضبط. طيب، المفروض بعد كده في محور تاني اسمه محور المعلومات، يبقى ده محور المنهجيات، وده انهناه الحمد لله، انهناه استعراضه بفضل الله. في عندنا بقى محور المعلومات، ومحور المعلومات ده بصورة أساسية موجود في الحلقة رقم 3 من ناحية الكتب، هيمثلوا 3 كتب تقريبا في داخل الحلقة نفسها. لو بصنا له من ناحية برضو هو فصوله، هيبقوا 5 فصول تقريبا برضو، كل ركن أركان الرسالة لفصل، وفي حاجة في النهاية كده، فصل عن المرسل، فصل عن المرسل إليه، فصل عن الرسول، يعني وغيرها من الفصول بقى. المقصد اللي احنا بنسميهم الـ5 ميم، المرسل والمرسل إليه أو المستقبل، والمبعوث أو الرسول، والمقصد والمضمون أو المحتوى. خلاص، طيب، فهذا المفترض محور المعلومات، معلومات حول هذه الأركان الـ5. وبدأنا بمعلومات حول المرسل سبحانه وبحمده اللي موجود في الجزء الأول من الحلقة الثالثة اللي هي لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب. طيب، وفي كلامنا عن المرسل سبحانه وبحمده كنا الحمد لله يعني قطعنا شوط كبير بفضل الله. احنا قلنا الولد يعرف ان المرسل هو الله، فيسأل من الله، عرفنا من هو الله. طيب، وبعدين طب انا عايز اعرف معلومات اكتر عن الله، ماشي، فقلنا لا بأس نعرفك معلومات اكتر عن الله. طيب، يا ترى نجيب المعلومات منين؟ فقلنا هنقسم المعلومات، أكيد هتيجي من القرآن الكريم، هتيجي من الوحي. قسمنا المعلومات لمجموعتين، مجموعة معلومات عامة ومجموعة معلومات خاصة تخص مسألة إرسال القرآن وإنزال القرآن وكده. المعلومات العامة قلنا هنجيبها من القرآن الكريم، قرآن كبير، قلنا خلاص هنجيبها من الدوائر المختصرة اللي بتتبسط بعد كده في القرآن الكريم اللي هي السبع العظام، واخترنا كمان منها تحديدا الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص، وجبنا منها مجموعة معلومات عامة عن الله سبحانه وبحمده يحتاجها الطفل المسلم. وقفنا مع المعلومات دي شوية، هنا عم بيان كان يعني بيان إجمالي قوي بس لعله ينفع إن شاء الله. بعد كده رحنا بقى لمجموعة المعلومات الخاصة، والمعلومات الخاصة دي هي معلومات متعلقة بالإرسال، إرسال أو إنزال القرآن الكريم، ودي ست مجموعات من المعلومات بصورة أساسية. مجموعة تتعلق بالربوبية، مجموعة تتعلق بالرحمة، مجموعة تتعلق بالعزة، مجموعة تتعلق بالحكمة، مجموعة تتعلق بالعلم، مجموعة تتعلق بالحمد. والحمد لله رب العالمين اتكلمنا عن الربوبية، واتكلمنا عن الرحمة، واتكلمنا عن العزة، والنهاردة إن شاء الله نتكلم عن العلم بإذن الله سبحانه وبحمده. الكلام عن العلم هيبقى موجود عندنا في الكتاب في صفحة 60، صفحة 60، ماشي. طيب يعني تجدر الإشارة لمسألة أكدت عليها في الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها، إن كلامنا عن المرسل تحديدا اللي هي الحلقات اللي مرت دي واللي احنا لازلنا بصددها، ممكن نعتبره وكأنه بناء أو صناعة للطفل المؤمن أو صناعة لإيمان الطفل، خلاص، وخصوصا فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وبحمده. وقلنا عشان كده الحمد لله لعل اللي احنا قدمناه ده يكون مادة طيبة ممكن من خلال أهل الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات يعرفوا الطفل بالله أو ينطلقوا معاه في أبرز ما ينبغي أن يعرفه عن الله سبحانه وبحمده بأسلوب يناسبه الحمد لله، وبعبارات منضبطة بفضل الله، وبمنهاج يعني يرجى أن يكون نافعا إن شاء الله. طيب في صفحة 60 هنبدأ نقرأ مع بعض. معنى كلمة العليم، معنى كلمة العليم. طيب نقول ربنا أحبابي هو العليم الذي يعلم كل شيء. في نقطة بس حابب أشير ليها، وهي ان احنا لما نحب بنعرف الطفل بمعنى حاجة او نكلمه عن حاجة بنسأل نفسنا الاول، هو الكلمة دي هي واقعها ايه في حياته؟ بمعنى احنا حاجة بنسميها التشخيص المفاهيمي، لو صح التعبير. يعني التشخيص المفاهيمي ده اللي هو ان مثلا هفترض هكلم الولد عن الرحمة، فبشوف هو اولا عارف كلمه الرحمه ولا لا، وعندنا شويه احتمالات. احتمال الاول انه ما يعرفش اصلا ان في رحمه، فده بنسميه جهل بسيط، ده او بنسميه غياب. ممكن هو لا يقول انا عارف يعني ايه رحمه، لكن هو عنده الرحمه حنان بس، فده بنسميه اضطراب يعني بس في صورة نقصان. ممكن يكون الولد عارف معنى للرحمة يكاد يكون عكساه، أو متوهم إنه يعرف معناه هو ما يعرفش معناه. فنقول مثلا هي إيه الرحمة؟ يقول الرحمة دي هي القوة. فهو كده هو يعني يجهل ولا يدري أنه يجهل، فده جهل مركب، وهو نوع من انواع الاضطراب برضه. فبالعكس ممكن يكون فاهم معنى عكسها، الرحمه دي القسوه او الشده، او فاهم معنى لا يليق، وده احتمال بعده، معنى عكسها الرحمه دي القسوه او الشده. ده طبعا اشكال، ده برضو صورة من صور الاضطراب. ممكن يبقى فاهمها بس مع معنى لا يليق، ودي برضو صورة من صور الاضطراب. طيب حتى الآن احنا عندنا حوالي 5 صور. الصورة الأولى إن هو ما يعرفش الكلمة أصلا خالص، وده جهل بسيط، أو نسميه غياب. خلاص طيب، ونبدأ بقى في الاضطراب، إن هو يكون عارفها، عارفها لكن عارفها، يقول أنا عارفها بس المعنى اللي عنده عكسها، فده اضطراب. يقول أنا عارفها بس المعنى اللي عنده هو في حاجة لا تليق بالله. يقول أنا عارفها لكن هو عارفها معرفة قاصرة، عارفها معرفة قاصرة، تمام، عارف جانب بس، بس مش عارف بقية الجوانب، تمام. في صور تانية بس خلينا بدول كفاية دلوقتي. وضربنا مثال بالرحمة من شوية، قلنا ممكن الطفل ما يعرفش يعني ايه رحمة أصلا، أو ممكن نسأله يعني ايه رحمة، يقول الرحمة دي هي القوة، هي القسوة، فيقول عكسها. أو نقول له ايه الرحمة، يقول الرحمة دي هي يعني ايه اللي هو بقى، ان يبقى واحد يعني حنين كده وبيساعد بس يعني يبقى ايه طري شوية كده، او يبقى يعني في يعني في ضعف يعني. بس يبقى هو عارف المعنى، هو بس في حاجة لا تليق في دماغه انه حاسبه على المخلوق. او انه يقول لا انا عارف معنى الرحمة، واقول ايه دي الرحمة دي القوة، يقول الرحمة اللي هي القوة. خلاص. او السورة الخامسة ان هو يقول انا لا الرحمة عارفها، الرحمة هي الحنان بس. يبقى دي 5 صور، واحدة غياب، وعندي 4 اضطراب، واحدة غياب واربعة اضطراب. الاربعة الاضطراب دول انه يبقى فاهم المصطلح بانه العكس، التانية انه يبقى فاهمه ومعاه حاجة لا تليق، التالتة ان هو يبقى فاهمه بمعنى تاني بس مش عكسه بس بمعنى تاني، الرابعة ان هو يبقى فاهمه قاصر، فهمه قاصر. تمام كده. الكلام ده احنا عندنا الاطفال في الغالب فوق يعني قبل 6 سنين او قبل 7 سنين تحديدا، اغلب اللي عندهم غياب، غياب ممكن اصلا الكلمة دي لا اسمعها ولا يعرف عنها حاجة ولا اي حاجة قبل كده. لكن من بعد 7 سنوات بيبدأ يحصل اضطراب، وبيتأكد قوي عند 9 سنين ولا حاجة، انه في الغالب هيكون سمع ويكون انعقد في راسه، حاول يفكر في المعنى وانعقد في راسه معنى معين، او سمع او جات له من مصدر ما. ايه لازمة الكلام اللي انا بقوله ده؟ ان الكلام ده مهم في تحديد حاجات ضرورية، يعني طبقوا الكلام ده بقى على كل اللي احنا قلناه في المعلومات عن الله. ان المعلومة دي ممكن الولد ما يعرفش اصلا، ما يعرفش المعلومة دي عن الله اصلا، ما يعرفش المعنى الكلام ده ايه. الكلام ده احنا كنا اتكلمنا عنه لما اتكلمنا عن الفهم وآليات تفهيم الطفل، اللي اشرنا انه مهم يعني ان احنا نتابعه، او اي حد يعلم الطفل في سلسلة اطفالنا والقرآن اللي في موسمها الاول اللي كنا بنقدمها على قناة الندى. طيب يبقى وارد واد ما يعرفش، يبقى المعنى غايب عنده. خلاص. وارد يبقى المعنى مضطرب، يبقى اما غياب واما اضطراب. خلاص. والغياب قلنا صورة في الغالب، والاضطراب صور، منها جهل مركب، ومنها نقصان، ومنها معنى تاني. طيب لما نيجي نشوف مثلا كلمة زي العلم، ونبص على واقعها في حياة الأطفال، الكلام ده مهم ليه؟ عشان أنا أحدد قبل ما أشتغل مع الولد أنا هعمل إيه. زي ما قلنا كده في الرحمة، في الغالب الأطفال عندهم الرحمة دي اللي هي الحنان بس، ففي الغالب هنلاقي الإشكال إن عنده قصور، وعنده الرحمة ممكن تبقى معاها شوية ضعف، فيبقى في حاجات معاني لا تليق. يبقى أنا وأنا بعلم الولد وانتبه للحاجات دي علشان خاطر أبقى يعني عارف يعني إيه أنا فين بالضبط. لأن إحنا في المفترض في التعليم أو في أي حاجة، عندنا موجود وعندنا منشود وعندنا مفقود، فبناء عليه دايما احنا الحمد لله المفروض محددين المنشود اللي هو خلاص احنا عارفين احنا رايحين فين، الرحمه انا فاهمها وعارف كل ما يتعلق بيها، بس انا محتاج بقى احدد الموجود، ايه اللي موجود اصلا عشان اعرف ايه المفقود بالضبط. واضح المساله؟ الكلام ده مهم جدا في التعليم، والبعضنا ما بينتبهش ليه، ما بيكلفش نفسه اصلا حتى ان هو ايه يبذل شويه مجهود عشان يعمل عمليه التشخيص دي. لان احنا دايما نقول في 4 كلمات، في موجود منشود الاول، وموجود ومفقود اللي هو حصل طرح الموجود من المنشود، وفي جهود، والجهود دي بتبقى نوعين، احيانا بتبقى تسديد وتجويد، واحيانا تبقى بناء وتجديد. لو خدنا نفس الكلام وطبقناه على التعريف بالله او التعريف تعليم الطفل بصفه عامه، فلازم احدد المنشود، انا ايه اللي انا عايز اعلمه له بالضبط، عايز اوصله لغايه فين، عايز اصل به لفين. المنشود ده الموقع الذي ينبغي ان نصير اليه. طيب، وحد الموجود اللي هو الواقع الذي نحن فيه والذي نحن عليه، هو عنده ايه بالضبط فيما يخص المساله دي. وحدد المفقود عشان اقدر احدد الجهود، يا ترى انا جهودي هتبقى هي بناء وتجديد من الاول خالص خالص لغايه ما اوصل للصوره الكامله بقى، ولا هتبقى مجرد تسديد وتجويد، الدنيا حلوه وقريبه في بس حاجات محتاجه تسدد وتجود. لان في حاجات لو ما خدتش بالي انها محتاجه تسديد وتجويد، لو افترضت كده ان الولد اصلا ما يعرفش الحاجه دي، وجيت قعدت بقى اتكلم واطول قوي في ان انا اقولها له، هو عارفها اصلا، فهيحصل له املال. من الاخر يا جماعه، العمليه التعليميه من الضروري جدا فيها ما نسميه بالاوزان النسبيه، يبقى من القواعد الحاكمه للعمليه التعليميه ما نسميه بالاوزان النسبيه. يعني ايه الاوزان النسبيه؟ الاوزان النسبيه للمعلومات. الاوزان النسبيه للمعلومات مرتبطه بحاجتين، مرتبطه بالمنشود وبالموجود. المنشود ان الوزن النسبي للمعلومه الفلانيه يبقى نص الزمن ونص الجهد، لكن الموجود احيانا يفرض عليا ان اصلا نص الزمن والجهد ده خلصان، يعني الولد عارفه اصلا للمعلومه اللي هي محتاجه نص الزمن والجهد، وكان في معلومه تانية محتاجه ربع الزمن ومعلومه تانية محتاجه ربع الزمن، هم 3 معلومات. فانا لما اجي الولد ده لو هو مثلا ما عندوش حاجه خالص صفر، فانا ساعتها هخلي النسب زي ما هي. لكن لو هو الولد عنده مثلا المعلومه اللي هي هتاخد نص الوقت والزمن دي تمام وزي الفل، اذا انا هوفر وقت اركز بشكل كبير جدا جدا، هدي تقريبا يعني هقول ايه، هوزع الوقت ما بين اللي هي كان ليها الربع وليها الربع، وهدي حوالي 5 دقايق كده مثلا تثبيت وتعزيز المعلومه اللي حاضره عنده. طيب برضو بالمثال يتضح المقال، يعني لو افترضنا النهارده ان الرحمه، لو انا هكلم الولد عن الرحمه، عايز ابرز له في الرحمه معنى الحنان ومعنى الاحسان بصوره اساسيه، تمام؟ ده يعني عايز يوصل له مثلا، وليكن ده هياخد نص الزمن، وعايز ربع الزمن احاول ان انا اكلمه عن السمات المميزه للرحمه دي، والربع الاخير من الزمن انا هخصصه مثلا لمظاهر رحمة ربنا اللي في القرآن، ازاي ان القرآن رحمة. دول الـ3 حاجات اللي بنقولهم في كل حاجة. طيب لو افترضت ان انا الولد ده هو عارف الرحمة يعني ايه حنان واحسان، وعارف المعنى ده، اذا انا الوقت بتاعي هيتوزع ازاي؟ والجهد هدي نص الوقت تقريبا للسمات المميزة للرحمة، وهدي نص الوقت لابراز مظاهر الرحمة اللي في القرآن، خلاص ان ازاي القرآن رحمة او انزاله رحمة، وهاخد لي بتاع 5 دقايق في الاخر كده تأكيد او تعزيز لمسألة ايه معنى الرحمة ايه. وصلت؟ في حين بقى ان انا لا، لو الاول هو الواقع بتاعه مفيش، لا، في حين بقى مثلا نشوف حاجة عكسية، لو لقينا ان هو مثلا عنده السمات المميزة للرحمة يعني ومنزه ربنا فيها كويس، او متبين يعني ايه ان مثلا عنده مظاهر رحمة ربنا اللي في القرآن، بس مش عارف اللي هي السمات المميزة للرحمة او معنى الرحمة، اذا هوزع الوقت بتوزيع تاني. الكلام ده البعض ممكن يقول يا عم انت بتقعد انت بتوجع دماغنا ليه؟ المواضيع ابسط من ذلك. هي تبقى ابسط من ذلك لما يبقى ان شاء الله احنا عندنا مهارات كافية فنقدر نعمل الكلام ده بتلقائية شديدة. لكن حاليا في الوقت الحالي الانسان محتاج لقواعد او حاجات تساعده. المهم الخلاصة ان العملية التعليمية او من القواعد الحاكمة للعملية التعليمية ما نسميه بالاوزان النسبية. الاوزان النسبية دي هتفرق في الجهود بقى. طيب خلينا نطبق الكلام اللي احنا قلناه النهاردة ده على مثلا اسم الله العليم. طيب نبص كده ابتداء عايزين نعمل تشخيص مفاهيم. هل يا ترى اي طفل ما يعرفش يعني ايه علم او يعلم او عالم او عنده علم؟ في الغالب في الغالب المصطلح ده او الكلمة دي ما فيهاش غياب. طب كويس، امال هيبقى المشكلة فين؟ هل الولد عنده علمة يعني جاهلة؟ يعني فاهمها معنى عكسي؟ لا، هو ممكن يفهم معنى عكسي. ايوه، زي ان هو مثلا اسم الله الجبار يفهم منه الظلم والطغيان وكلام من ده، ده معنى عكسي. اسم الله القهار لما اتكلمنا في اسم الله العزيز المرة اللي فاتت ممكن يفهم منه ايه البطش والظلم والهانية، ففهم معنى عكسي اهو. يبقى هل هو فاهم معنى عكسي للعلم، عنده العلم يعني الجهل؟ لا، يبقى دي الصورة دي من الاضطراب مش موجودة. طب هل هو الولد عنده ان العالمة دي فيها حاجات مثلا المفروض ربنا ينزه عنها؟ يعني مثلا عنده عالمة دي علم مع ضعف، علم مع مش عارف انه ما بيسمعش ولا مش عارف ايه؟ لا، برضه في الغالب مش موجود في الغالب، لان برضه لما نقول فلان علم كذا خلاص ماشي. طب هو ده ممكن يحصل؟ ايوه قلنا ممكن يحصل، زي ما اتكلمنا عن الرحمه، ان هو يفهم يتصور ان الرحمه دي طالما اي حد عنده رحمه يبقى عنده ضعف. طيب اذا كده حتى الان في ثلاث حاجات مش موجوده في مثلا مصطلح حال. لا موجود عندنا الغياب في الغالب، يعني احنا بنقول في العام الاغلب، ولا موجود عندنا انه فاهم الكلمه بمعنى بعكسها، ولا موجود عندنا ان هو فاهم الكلمه وفيها شوائب تانية لا تصلح. يعني النقطة بقى يبقى كده بقى لنا أربعة وخمسة. إيه أربعة وخمسة؟ إنه فاهم الكلمة بمعنى تاني، يعني عنده العلم مثلا يعني الحفظ وارد، يعني عالم يعني حافظة وارد، ممكن يكون كده. عنده علم يعني عرفة، عرف حاجة وارد، مجرد معرفة يعني، اللي هو ان العلم ده ناشئ عن جهل وارد. يبقى ممكن يفهم العلم انه حفظ، والعلم مش الحفظ، يعني دي حاجة ودي حاجة خلاص. فهنا ممكن يكون فاهم العلم بحاجة تانية. من ربنا عالم يعني هو ربنا عالم، ربنا حافظ هو في تصوره كده. طيب هل ممكن يكون عنده بقى فهم قاصر للعلم، ان ربنا بيعلم يعني بيعلم الحاجات اللي ايه اللي بيراها، بس ما بيعلمش يعني في حاجات ما بيراهاش ربنا؟ ممكن تصوره كده، ربنا مثلا بيعلم الظاهر بس ما يعلمش الباطن، ربنا بيعلم الحاضر بس ما يعلمش الماضي ولا المستقبل. ده وارد ولا مش وارد؟ وارد ان يكون عنده فهم قاصر للعلم. يبقى بناء على كلام التالي نقدر نقول ان اكبر اشكال حاضر عند اطفالنا فيما يتعلق بمعرفتهم بعلم الله سبحانه وبحمده ان هم اساسا عندهم ما عندهمش غياب، عندهم اضطراب. والاضطراب اللي عندهم مش من نوع ان فاهمين الكلمة بعكسها، ولا انه فاهمينها مع شوائب، ولا انه في الغالب يعني فاهمينها مع مثلا فاهمينها بمعنى تاني في الغالب. وان كان ده حاضر زي ما قلنا انه ممكن يبقى فاهم العلم بمعنى الحفظ، بس اشهر صورة على الاطلاق انه فاهم العلم فهم قاصر، فاهم العلم فهم قاصر. يبقى ده كده اللي ممكن ياخد 95%، و5% هتبقى انه فاهم العلم بمعنى اخر، انه عالم يعني حافظه. خلاص ده كده ايه واقع المصطلح ده او واقع المفهوم ده عند الاطفال. ده بالضبط اللي انا بتكلم عنه من شويه، بقول تشخيص المفاهيم. انا كده شخصت مفاهيميا واقع الاطفال، شخصت مفاهيميا واقع الطفل اللي انا بتكلم مع ده من خلال اسئله، من خلال مناقشات، ايا كان كده، عملت تشخيص مفاهيم. تمام، هذا التشخيص المفاهيمي في منتهى الاهميه وفي منتهى الخطوره، لانه بقى ده ايه، ده هو كده الموجود. عرفت الموجود وانا عرفت المنشود. المنشود انا عارف انا اصلا المفروض اوصل المنشود اللي موجود عندي هنا من المعلومات، والموجود ده اللي عند الطفل. خلاص قدرت احدد المفقود الى حد كبير، والمفقود ده عرفت ان هو بصوره اساسيه اضطراب، والاضطراب ده بصوره اساسيه في ايه، في انه فاهم المفهوم فهم قاصر، او فهم بمعنى اخر، فهم قاصر او بمعنى اخر، فهم قاصر او بمعنى اخر. تمام، طيب فكده خلاص اهو، يبقى انا عرفت كده المنشود والموجود وعرفت المفقود. هبدأ احدد الجهود بقى. طب انا هعمل ايه بقى عشان اوصل المعاني دي واوصل الحاجات دي؟ هبدأ احدد الجهود. يا ترى جهودي هنا بناء وتجديد ولا تسديد وتجويد؟ لا، على ما يبدو احنا مش بنسدد، هنسدد ونجود اكتر، احنا مش هنبني المفهوم من الاصل، لان هو عارفه اصلا، هو عارف يعني ايه عالم، فمش هبني المفهوم من الاصل بقى عشان اوصل له معنى العلم ده هو ايه اصلا، هو ما يعرفوش. فزي مثلا لما كنا بنقعد بنكلم الطفل مثلا عن الايه، عن مثلا الاراده والعزيمه، فنوصلها له الاراده والعزيمه دي ازاي؟ الاراده والعزيمه دي، بص يا حبيبي، شفت الكهرباء الغساله دي مش شغال، لما تيجي فيها الكهرباء بتشتغل. شفت بقى الكهرباء اللي سارت فيها دي، هي دي برضو زي الاراده والعزيمه اللي جوانا كده، كانها الكهرباء اللي بتحركنا. ان الفكره الكلمه اصلا مش حاضره عنده خالص، فمحتاجه بناء وتجديد من الاول. انما الكلمه لو حاضره عنده تبقى محتاجه تسديد وتجويد. في الغالب لما يبقى اضطراب، لما يبقى غياب، يبقى محتاجين بناء وتجديد. لما يبقى اضطراب محتاجين ايه، تسديد وتجويد، نسددها ونجودها عشان نوصلها للصوره الايه، الامثل. واضح كده؟ يبقى هنا احنا محتاجين اكتر تسديد وتجويد. عرفنا خلاص اللي احنا عايزينه، الحمد لله، انواع الجهود اللي عرفنا اللي احنا عايزينها. طيب دي النقطه الاولى اللي انا اكدت عليها النهارده، ماشي، في التشخيص المفاهيمي او تشخيص واقع المفهوم، تشخيص واقع المفهوم. تمام، فيما يتعلق بالطفل. طيب عايزين بقى، انا قلت يعني بعد الكلام ده قلت حاجه تانية، قلت بقى الاوزان النسبيه، تحديد الاوزان النسبيه. ايه تحديد الاوزان النسبيه؟ طب انا بقى لما اجي اتكلم عن العلم، هدي قد ايه زمن قد ايه؟ هل هدي مثلا، هل هدي مسألة تأسيس المفهوم من الأساس وبناؤه، هدي له مثلا نص الزمن؟ لا خلاص كده الحمد لله ده مطوي. إذن هيبقى الزمن هيتوزع نسبيا على طبقا لواقع الولد وطبقا للي أنا أنشده، إن هيبقى مركز أكتر في منطقة الاضطراب، ومركز أكتر في زي ما قلنا الكلام عن الصور الناقصة اللي هو مش عارفها بقى، أو الأبعاد اللي مش عارفها فيما يتعلق بعلم الله سبحانه وبحمده. خلاص، اتمنى ان يكون النقطتين دول، انا دايما يعني زي ما بقول يعني ابقى حريص على ايه، اللي هو لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد. احنا بنحب ان شاء الله نديكم السمكه ونعلمكم ازاي تصطاد، يعني مش اقول له لا واحد تاني يهرج يقول له ايه، لا تعلمني كيف اصطاد واعطيني السمكه عشان انا جعان. هنا الحمد لله يعني حريصين يعني نعطي السمكه وسمك كمان، مش سمكه واحده، ونعلم برضو كيف نصطاد، لان ده مرارا وتكرارا بناكد ان المنهجيات اهم من احد الايه، المعلومات. خلاص، فدي كانها زي ما قلت مهارات او ادوات هتساعدنا ان شاء الله على القيام بمهامنا بشكل افضل باذن الله، المهام التعليميه. طيب فنشوف بقى مع بعض كده، وعشان هنلاقي التركيز هنا اكتر زي ما قلنا في ابراز بقى ايه، علم الله الشامل الكامل. طيب فانا نقول معنى كلمه العليم، ربنا يا احبابي هو العليم الذي يعلم كل شيء. يعني هو لما جينا نعرف العليم، مش هنيجي بقى نقول له العلم هو ايه والمعرفه هي ايه والكلام ده. تمام، طب انا انبه الاولاد على ان ربنا يعلم مش يعرف. وليه؟ لان يعني بعض العلماء بيقولوا ان المعرفه بتبقى بعد جهل، المعرفة بعد جهل. فأنا أقول له مثلا عرفت، يبقى أنا ما كنتش عارف قبل كده. خلاص، ونقول عرفت مش عرفت، خلاص عارف دي اللي هي اللي هو نزل من أنفه دم، إنما هي على الصحيح عرفت. ماشي. المهم الشاهد يعني، وفي ناس تقول عرفت برضو دي منضبطة ودي منضبطة، بس الشاهد إن اللي أقصده هنا عرفت أو عرفت، أنا معناها إن أنا قبلها جهلت، إن أنا قبلها جهلت خلاص. طيب فالمهم يعني هنا في ناس تقول لما نيجي نتكلم عن علم ربنا نقول الله يعلم مش يعرف، ما نقولش ربنا عارف، نقول ربنا عالم خلاص، لأن في الحقيقة ربنا فعلا ما وصفش نفسه بالمعرفة خالص خالص، يعني ما وصفش نفسه إنه بيعرف خالص، وصف نفسه بالعلم، لم يصف نفسه بالمعرفة قط، إنما وصف نفسه بالإيه؟ بالعلم. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه ما وصفوش بالمعرفة خالص، وصفه بالعلم. تمام. ولذلك احنا بنستعمل يعني دايما زي ما قلنا الباب ده فيه التوقيف، فيه التوقيف، يعني احنا لا نتجاوز القرآن والحديث، زي ما الإمام أحمد لا نتجاوز يعني ايه ما جاء في الوحي خلاص. فهو ما جاء في الوحي ان ربنا بس نفسه بالإيه؟ بالعلم. طيب في معاني تانية بقى، لأن طبعا قلنا عائلة العلم دي عائلة كبيرة، يعني لو قسمنا الأسماء الحسنى كده عائلات أو مجموعات، ففي عائلة العلم دي فيها أفراد كتير، يعني هي عائلة فيها أسر كتير، والأسر دي كمان جواها أفراد كتير، فهي عائلة كبيرة خلاص. فهذه العائلة بكل يعني فيها ناس كتير أو فيها أفراد كتير. هذه العائلة فيها مثلا عندنا العليم، ماشي، وعندنا عالم، عندنا علام، وعندنا البصير علم، السميع علم، وعندنا الخبير علم، وعندنا اللطيف في معنى علم دقة، عندنا المحيط علم، كل دي أسماء في مجموعة العلم، في عائلة العلم. فساعات يعني لا اقصد احنا مش هنتجاوز ما ايه ما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم فبنقول هنا في صفحة 4، بنقول فقد أخبر في صفحة 60 آسف، فقد أخبرنا ربنا حوالي 4 مرات أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأخبرنا ربنا سبحانه أنه بكل شيء عليم حوالي 20 مرة في القرآن الكريم، وقال ربنا عن نفسي وكنا بكل شيء عالمين. ودي أول نقطة حابين نأكد عليها، إن الله سبحانه وبحمده يعلم كل شيء، كل حاجة كل حاجة بكل شيء عليم، كل حاجة كل حاجة، أيوة يعني عليم بالإيه؟ بكل حاجة، ماضي ماشي، حاضر ماشي، مستقبل، عليم بكل شيء، مفيش حدود زمنية ولا مكانية ولا إنسانية ولا ميدانية. ده كده اللي عايز نقرره ابتداء، ولسه بقى هنتكلم عن تفاصيل جواه، بس هو عليم بكل شيء، عليم بكل شيء، بالكبير والصغير، بالظاهر والباطن، عليم بالماضي والحاضر، كل حاجة عليم، باللي هنا واللي في مكان تاني، عليم بكل اللي في السماء واللي في الأرض، يعني عليم هو يعني ما في السماوات وما في الأرض، هذا مكانه، بكل شيء عليم. ربنا قال وكنا بكل شيء عالمين، ربنا يقول كل شيء، كل دي من ألفاظ العموم خلاص، وشيء دي جاءت نكرة عشان إيه؟ تؤكد العموم وتفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق اللي هو أدنى قدر من الشيء، فمن باب أولى ما وراءه، فخلاص هذا علم الله سبحانه وبحمده. ماشي. فدي نقطة إحنا محتاجين نقررها ابتداء، ولا دي يفهم إن لما نقول ربنا عليم أو ربنا يعلم، لا، وهيجي في راسك بقى ان ربنا يعلم مثلا الظهر ما يعلمش الباطن، وهيجي في راسك انه يعلم اللي في الارض ما يعلمش اللي في السماء، وهيجي في راسك ان هو يعلم ايه الجهر وما يعلمش السر، لا ياتي في راسك شيء من هذه الايه الاشياء خلاص. فلما يعني الطفل بتاعنا دي اول نقطه حابين نقررها معاه، عشان هو الطفل للاسف عنده قصور في فهم معنى علم الله سبحانه وبحمده، هو متصور بقى ان طالما ان هو ربنا يعلم يبقى ربنا ايه هيعلم بس اللي في الارض مش اللي في السماء، هيعلم بس الظاهر مش هيعلم الباطن، وهكذا يعني. خلاص طيب، نروح صفحة 61 نقول: وعلم الله بكل الأشياء ليس علما قاصرا، زي ما قلنا، لأنه إحنا قلنا إن الإشكال الأكبر أو التحدي الأكبر فيما يتعلق بتعريف الطفل أو حتى تعريف الإنسان بعلم الله، مسألة إن هو عنده الإشكال الأكبر إن عند الإنسان فهم قاصر. فهنا بنقول: علم الله بكل الأشياء ليس علما قاصرا، بل إحاطة كاملة شاملة، بل إحاطة كاملة شاملة. لذا أخبرنا سبحانه أنه قد أحاط بكل شيء علم. حاجة مهمة بقى، احنا كده لو لاحظنا ان هو يعلم كل حاجة كده، كما لو كنا بنتكلم على كم المعلومات قد ايه، كل حاجة ما في كل الأمكنة، في كل الأزمنة، في كل الميادين، ده الكم. طب العلم بقى عامل ازاي؟ كأننا بنتكلم عن الكيف. علمه مثلا بقى، هنفترض ان هو يعلم اللي في السماء الثالثة، ويعلم مثلا اللي في قارة استراليا، واللي في قارة امريكا الجنوبية، واللي في قارة افريقيا، يعلم اللي في القارات دي. علمه بها ايه بقى؟ علم كده يعني بقى، يعني علم سطحي ولا احاطة؟ لا، احاطة كاملة شاملة. دي مهمة اوي. انا دلوقتي عشان نوصل معنى الاحاطة دي، لو حد سألني، أنا راجل مش مختص خالص في الطب، وحد سألني وقال لي: إيه هو مثلا مرض كوازاكي ده؟ في مرض اسمه كوازاكي، إيه كوازاكي؟ حد سألني السؤال ده، فأنا كراجل مش مختص في الطب وقال لي إيه معنى كوازاكي؟ أقول له: بص، هو مرض تقريبا بيجي للأطفال، وفي الغالب هو إيه؟ مرض فيروسي. فأنا عندي معلومات، والمرض ده ممكن يأثر بيأثر ممكن يأثر على القلب بمضاعفاته ومش عارف ايه، ما عندي شوية معلومات، صح كده؟ بس هل دي إحاطة؟ لا، مش إحاطة. هل دي إحاطة شاملة كاملة؟ لا. في حين مثلا بقى لو انا راجل مختص في طب الأطفال، هبقى عارف: لا، ده كوازاكي ده بقى، بص، هو اتسمى كوازاكي ليه؟ والفيروس ده من انهي عيلة بالضبط؟ والفيروس ده بيصيب ان اكتر سن ايه، اكتر سن بيصيبه ايه في الاطفال، والاعراض بتاعته بتيجي بانهي شكل، ومش عارف المضاعفات بتاعته ايه، والعلاجات بتاعته شكلها ازاي. دي احاطة، نوع من يعني، دي احاطة مقارنة بايه؟ بمعلومات مثلا الشخص اللي هو غير مختص في الطب خالص. فدي عشان نوصلها لطفلنا بس، ان هنا ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في المعلومة، هي المعلومة هي المعلومة، بس توسع في تفاصيل وفي حاجات دقيقة، يعني تخطى الحقائق للدقائق، وتخطى الأصول للتفاصيل، تخطى الحقائق للدقائق، وتخطى الأصول للتفاصيل. ايه اللي حصل بقى في الحاجات دي؟ ان هنا ده نوع من الإحاطة، نوع من الإحاطة. لذلك حتى لما ربنا يقول: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، يعني انت ما بتحطش ربنا علم، يعني ايوه احنا عارفين ربنا، عارفين معلومات عن ربنا، بس بقى مش محيطين بقى بكل الدقائق، عارفين حقائق بس مش محيطين بكل الدقائق، عارفين اصول بس مش محيطين بكل التفاصيل. يعني كنا دايما بنقرب الاحاطه دي بايه؟ نقول دلوقتي انا لما حد ابص كده، حد يقول لي: شايف السماء؟ اقول له: شايف السماء، انا كده اراها. لكن بقى هل انا محيط بالسماء؟ يعني عيني دي جايبه السماء كلها؟ لا، عيني دي جايبه كمان اللي ورا بقى، اللي انا شايفه مثلا، لو انا شايف مثلا سحاب، اللي ورا السحاب ده ايه، واللي وراه ايه، واللي وراه ايه، وحققته ازاي، ومتكون ازاي، ومش عارف ايه والكلام ده. لا، فانا ارى لكن لا احيط. فربنا يقول: ولا يحيطون به علما، يعني الانسان مهما عرف عرف ايه. برضو لما ربنا سبحانه وبحمده، يمكن كنا اشرنا اليه واحنا بنتكلم عن ايه الكرسي، لما ربنا سبحانه وبحمده يقول ايه؟ قل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء سبحانه وبحمده. بعض العلماء أشار من خلالها اللي احنا قلنا من شوية: ولا يحيطون به علم. ولكن واضح من ظاهر الآية إن أي شيء من إيه؟ من المعلومات، لا يستطيع المعلومات اللي موجودة في الكون، لا يستطيع المرء أن يحيط بها إلا بإذن الله سبحانه وبحمده. يعني ربنا يقول علمك ما لم تكن تعلم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، اجعل عليكم السمع على ابصار وافئده لعلكم تشكرون. احنا في الاصل ما نعلمش، من الذي علمنا؟ الله وحده سبحانه وبحمده، فاحنا ما نعلمش حاجه اصلا. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فالله هو الذي علمنا اصلا، ولا نستطيع ان نحيط بايه باي علم الا بايه الا باذنه وحده سبحانه وبحمده. ولذلك دي يعني دي مساله مهمه جدا، ان كتير مننا بيتصور ان انا العلم ده بيجي لي منين؟ من التعلم، انا بتعلم وبذاكر كويس فبقى فبتعلم فبعلم فاصير عالما. بننسى بقى فكره ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. بننسى فكره وعلمك ما لم تكن تعلم، بننسى فكره علم الانسان، بننسى فكره علم الانسان ما لم يعلم، بننسى كل الكلام ده، بننسى البعد ده اصلا في التعلم وفي اكتساب العلم، ان احنا فعلا ان يفتقر المرء لربه وان يستعين بربه وان يتوكل على ربه، بل ان يدرك المرء ان لا حول ولا قوه الا بالله، ويقول كما تقول الملائكه دائما او كما قالت الملائكه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لي الا ما علمتني. فحينها لا يتفاخر العبد بعلمه، لا يطغى بعلمه، لا ينسى ربه. ودي نقطة زي ما بقول اهو، ان احنا نفسنا بننساها. متخيلين انا بدرس مثلا، انا واحد بدرس علوم شرعية، بدرس القرآن، بدرس الطب، بدرس اي حاجة في الدنيا، وتخيل ان انا كيف انتقل من الجهل الى العلم، كيف انتقل مثلا من العلم العام ده للتخصص. انا متصور بالمجهود اللي انا ابذله، وبننسى بقى فكرة الايه، فكرة الافتقار الى الله سبحانه وبحمده، والانطراح على باب الله سبحانه وبحمده، والاستعانة بالله سبحانه وبحمده. لذلك احنا لما بنيجي نعلم بنبقى ونحصل علم ما، بنبقى فرحانين بمجهودنا وفرحانين بنفسنا وفرحانين باللي بذلناه، وبننسى فضل الله. بنبقى فرحانين بنفسنا ومجهودنا واللي بذلناه وبننسى فضل الله، ان في الحقيقة ربنا هو اللي علمنا، هو المتفضل الاول سبحانه وبحمده، ان هو اصلا جعل لنا السمع والابصار والافئده لعلنا نشكر، يعني لعلنا نستعملها في ايه؟ في الشكر القلبي والقولي والعملي، نستعملها في طاعته، لعلنا نرفع بيها الجهل، هو المفترض كده خلاص. فدي نقطه بس حابب اكد عليها، ان انا في مطلع التعلم انبه المتعلم، لان الله هو الذي يعلم، هو اللي بيأذن ليك بالتعلم. يعني ايه يعني ايه معلم؟ يعني ما خدش بالاسباب، لا، وانا تاخد بالاسباب. انعقاد التوكل بصدق واعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده، مع استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب. ما تنساش دي، ما تنساش ان الله الذي يعلم، ما تنساش دي ابتداء، ان انت تبدا البدايه مع الله، ان انت تسال الله سبحانه وبحمده، تستعين بربك سبحانه وبحمده، تتوكل على ربك سبحانه وبحمده، تفتقر لربك سبحانه وبحمده. مش يبقى كل همك بس انك تحصل الاسباب وتاخد بالاسباب، وانا اروح اخد الدرس الفلاني واتابع الشيء الفلاني واعمل المحاضره الفلانيه مش عارف ايه، وده هياخدك بقى يعني هيضطرك اضطرارا لتسديد النيه وتسديد المنهجيه، يضطرك اضطرارا لتسديد نيتك وتسدد منهجيتك. ولعل ده يفسر خذلان البعض في سلوكهم بسبيل تعلم، انهم تصوروا ان الموضوع هو مجهوداتهم هم بس، وان هم مثلا يتابعوا مع حد كويس او ينتظموا ببرنامج كويس ويخذلوا، رغم ان كل الاسباب كانت بتقول ان هم المفروض يوفقوا. ده السبب الاول، او دي النقطه الاولى اللي بنشير اليها، ما اللي هو قبل واثناء. النقطه اللي بنشير اليها اللي هي بعد بقى، وهي ايه؟ نقطه ان انت علمت، طيب بتبقى بتقول الحمد لله انا بذلت مجهود كبير وبتاع وانا تعبت ومش عارف ايه، والحمد لله دي طقوسيه، يعني انت معجب بنفسك ومعجب بمجهودك وبتاع، وممكن تكون يعني ايه تشعر بالامتنان للي علموك او اللي ساعدوك، كل ده كويس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، بس بتنسى ان لولا الله ما كنت هتتعلم حاجه، ان ابتداء ربنا هو اللي رزقك ادوات التعلم اصلا، هو اللي خلقها فيك اساسا. يعني النهارده الواحد فينا مثلا لما بيدرس مثلا حاجه ويروح مثلا خد مش عارف جاب مثلا مجموعه كليه طب في الثانويه العامه او هندسه او مش عارف ايه، او مثلا طلع مثلا من الاول على كليته. هو بيروح ليه؟ يشكر مثلا باباه ومامته، رغم ان هو ممكن يكون باباه ومامته ما حدش قعد معاه وذاكر له ولا قال له اي حاجه، بس هم اللي هيقولوا الاسباب ان هو يذاكر، في حين ان مثلا كان عنده مدرس او عنده استاذ وقف على راسه وعلمه تعب معاه تعب كبير جدا. ليه بيعتبر ان برضه الاب والام تاني هم ليهم دور؟ ليه بيعتبر ان مش الاب والام، ان حد مثلا هيأ له التعلم او صرف عليه او ساعده بيعتبر ان هو ليه فضل؟ ليه؟ لان هو يعني هو على الاقل هيأ له الاسباب. فالله سبحانه وبحمده المنتظر يعني ان حضرتك لما تعلم شيء ان انت تشكره على ذلك العلم قلبيا وقوليا وعمليا، وهو اللي يشكر اولا لان هو اصلا اللي خلقك انت وخلق لك ادوات التعلم دي اساسا، ادوات العلم وادوات الفهم كلها ربنا اللي خلقها لك اصلا، اوجدها لك من العدم وحفظها لك وبارك لك فيها. يعني ده كله حاجة. النقطة التانية بقى ان هو اللي يسر لك اصلا، يبقى هو اللي يسر لك التعلم ده. يبقى لو ان الانسان كده يفكر فكان من الله سبحانه وبحمد التقدير، وكان من الله سبحانه وبحمد التدبير، وكان من الله سبحانه وبحمده يعني ابتداء كان الامر الكوني اللي هو التسيير، وكان منه التسخير سخر لك الامر ده خلاص، وكان منه التيسير، وكان منه التقدير، وكان منه التدبير، كان منه الايجاد، وكان منه الاعداد، وكان منه الامداد، اوجدك واعدك وامدك سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدس اسمه. لذلك العبد المفترض انه اول ما يعلم شيء يشكر ربنا عليه على طول، يبقى هو يفهم ان المتفضل الاول هو الله سبحانه وبحمده، وبعدين بقى يفتكر الخلق بقى، وبعدين يفتكر بقى نفسه. وده سر خطير سبحان الله. يعني فعلا يعني لما يبقى قلب العبد مفتقر الى الله سبحانه وبحمده في مسألة التعلم والتعليم، الله يمده مدا من عنده. وده صراحة لعل يفسر ان سبحان الله في ناس كده مفتوح لها في العلم، والناس بتتخيل ان مفتوح لها في العلم ده علشان خاطر قدراتهم، اصل هو ما شاء الله ذكي، اصل ما شاء الله بيفهم كويس، اصل مش عارف ايه، اصل عنده جهد جامد. لا، في عنصر بعض الناس مش واخده بالها منه، مش منتبهه ليه، وهو فعلا فعلا فكره ادراك المعنى اللي انا بتكلم عليه ده، ادراك ان ايه، علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، كان فضل الله عليك عظيما كبيرا. يعني قول واللي عايز تقوله كله قوله، كان فضل عظيم. يعني فكرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، شوف دي لا إلا نفي واستثناء، لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني لولا أنت ما علمت، لولا أنت ما علمت. دي حقيقة. يعني القلوب اللي الكلام ده منعقد فيها بتفتقر إلى الله قبل ما تبدأ، مفتقرة إلى الله، يعني عندها معنى الحوقلة، وبتستعين بالله وتتوكل عليه، عندها معنى الحسبلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ابتداء عندها معنى الحسبلة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فبيجتهد إنهم يسددوا النية، يجتهدوا يسددوا المنهجية، ماشي؟ يبقى في الأول عندهم الحوقلة، عندهم الحسبلة، يجتهدوا في تسديد النية، تسديد المنهجية، يجوا بعد كده خلاص، بعد ما ربنا عز وجل يتم عليهم الإيه؟ النعمة، ما بينسوش ان ربنا هو المتفضل الاول، ما بيعجبوش بقى بنفسهم، ولا ما بينسوش ربنا هو المتفضل الاول، فيشكر ربنا فعلا، وتبقى قلوبهم دي عندهم الشكر القلبي والقولي والعملي. فايه اللي يحصل؟ واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم، تلاقي ربنا يبارك في علمهم ويزيد علمهم ومش عارف ايه. اللي فعلا الناس بتطلق عليه يقول لك العالم الرباني، الربانيه من ناحيه المعنى ده، مش الربانية بقى من ناحية المنهجية، الربانية من ناحية النية والمقاصدية. دي حاجة مطلوبة الحقيقة، وفعلا تجد ناس كده عندهم بقى، ودول والناس دي هي أولى ناس بالفتوح، وأكثر الناس اللي فعلا بتحصل لها الفتوح، فتوحات يفتح الله سبحانه وبحمده عليها من أبواب العلم يعلمها. زي ما أنا النهاردة ربنا يفتحها، يعني ربنا يقول إيه، وزاده بسطة في العلم والجسم. زي ان ربنا يفتح للانسان في باب الرزق، ما هو العلم ده رزق، قلنا العلم ده من اعظم الرزق اصلا، فيفتح الله له في باب الايه، العلم، يفتح الله له في باب التعليم. ان النهارده انا يعني انا بس كده قلت هو ده في التعلم خلاص. طيب في التعليم بقى نفس القصه، في التعليم ان انا اكون مدرك الكلام ده، ان انا اساسا ربنا هو اللي بيعلم، بس انا باخد بالاسباب، ما عجبش بنفسي بقى ولا عجب بقدراتي، بأفتقر إلى الله في تعليم غيري، وأتوكل على الله في تعليم غيري، معنى الحوقلة، معنى الحسبلة، أسدد نيتي، أسدد منهجيتي، والخمسة إن أنا أشكر في الأخير، الخمسة إن أنا أشكر في الأخير، ولذلك ده المعنى بتاع إذا جاء نصر الفتح ولا تنسى تدخل إلا في سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. معنى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إحنا ننزهك عن كل نقيص. تمام؟ لما في ده حتى في التعليم، يبقى في حاضرين في التعلم وحاضرين في التعليم. انا في التعليم بقى لو انا عندي الافتقار ده، لا انا ما يعني انا باخد بالاسباب بس، انا يعني لو ربنا مش شايعني انا مش هعلم حد حاجه مهما كانت قدراتي وامكانياتي ومهما كان عندي من البيان وعندي من اللسان، مش هعرف اعمل حاجه. التوكل على الله صدق واعتماد القلب على الله وحده، ما استفرغ في الارض بالاسباب، معنى الحسبله، حسبي الله، الله كافيني، لا اله الا هو، عليك بس. ولذلك تاخدوا بالكم انها هي معاني توحيديه، معاني توحيديه مش كلمات بتتقال، هي معاني توحيديه في الحقيقه، ان يبقى في قلبي فعلا يعني توحيد الله في الافتقار اليه، لا حول ولا قوه الا بالله حقيقه. لما اجي في التوكل توحيد برضه، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لما اجي في النيه توحيد، الله وحده سبحانه وبحمده، ربي قبله قلبي، الله محور الحياه. لما اجي في المنهجيه توحيد برضه، هي منهجيه، المنهجيه دي ما هي لا طريق الى الله الا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا الطريق الاحب الى الله، الطريق الذي ارتضاه الله، منهج العلم والعمل خلاص. لما اجي بعد كده برضه في الايه، في الشكر، توحيد الله عز وجل بالشكر، هو المتفضل الاول سبحانه وتعالى، الفضل فضله، يعني العطاء اعطاء. فلما يكون القلب معمورا بتلك المعاني التوحيديه لو صح التعبير، لما ومش تبقى حاضره بس على لساني، لا حاضره في قلبي، في قلبي، فسبحان الله يفتح الله لهذا العبد في التعلم والتعليم، يفتح لي فتوحات مبهرة وتحصل له كرامات وتحصل له المعجزات. والله سبحان الله فعلا، يعني تستغرب من ان كيف يحصل هذا العلم الغزير الوفير، ما مثلا مع صغر سنه، مع مش عارف كثرة اشغاله، مع مش يعني ضعف قدراته، يعني سبحان الله كيف يحصل هذا العلم، تتعجب يعني، ما تتعجب مما يفتح عليه في الايه، في التعليم والبيان، ان ازاي سبحان الله لما بيعلم حاجه ازاي بيكون مدركها ومستوعبها وفهمها كويس، سبحان الله ازاي بيقدر يوصلها ويبينها بشكل جميل وشكل لطيف وبشكل فعلا يعلق في ذهن الشخص ويتمكن من ان هو يخاطب عقله ويخاطب قلبه ويتمكن انه يعلمه العلم ويعلمه العمل، حاجه فعلا تقف انت قدامها مشدوها منبهرا، فتشوف يعني ايه، تشوف الحاجه دي فت ايه، سبحان الله تجد فعلا اثر الفتوحات، تجد اثر الكرامات، بل في حاجات كانها معجزات. يعني فعلا احنا لما نقرا في السير مثلا كده، مثلا الأئمة العظام دول، نستغرب يعني الفتوحات اللي مثلا كانت عند الطبري، في والكرامات اللي ربنا أكرمه بيها في التعلم، يعني أن لإنسان أن يحصل كل هذا العلم، لحق امتى حصل ده كل ده؟ وعلم علم عميق ودقيق. وتيجي بقى في التعليم لما تلاقيه بيشرح لنا مسألة، ايه ده؟ لله دره، كيف يشرحه هكذا؟ لما تقف أمام النووي تنبهر، هو حصل العلم ده كله امتى؟ ما تشوف الكتب بتاعته، حسب عدد الكتب اللي كتبها على عمره، لقوه تقريبا بيكتب حوالي 4 كراريس كل يوم، و4 كراريس مش هاري يعني كلام عميق ودقيق جدا جدا، كلام محرر. هو حصل الكلام ده امتى اصلا فضلا عن مكتوبه يعني؟ ولما جه كتب لنا بقى وجاي علمنا، انا لا انسى ابدا ابدا ان مساله كده من المسائل انا قضيت فيها حوالي 3 4 ايام بتتبع فيها النصوص وبتتبع فيها اقوال العلماء، اروح عند النووي مثلا شرح صحيح مسلم الاقيه في صفحه واحده لم لي الدنيا كلها، لمها وبينها ووضحها وجمع بين النصوص بشكل مبهر. يعني انا حقيقه حينها لما شفته كده قلت هذا فتح، هذه كرامه من الله، قدرته على بيان الامر كده وسبحان الله وتعليمه، هذا فتح، هذا بيان من الله، هذه كرامه من الله، ان يجيب كده متفرقات المسائل وربنا يفتح عليه من هنا ومن هنا ومن هنا ويكتب في حاجه في موضوع محدش كتب فيه 10 صفحات قبل كده، يكتب فيه مجلده كامله ومجلدتين وثلاثه واربعه. شوف شيخ الاسلام تيميه ده حاجه عجيبه جدا، تقول الراجل ده في الظروف اللي كان فيها دي، الراجل ده حصل العلم ده امتى؟ حصله امتى اصلا؟ وايه وشوف بقى قرون تتعاقب، والقرون دي يعني الناس عماله بتدرس وتنهل من العلم ده، من الزاد البحر الكبير، مع الظروف بقى اللي هو الاجتماعيه اللي كان فيها، والظروف الاقتصاديه اللي كان فيها، والظروف السياسيه اللي كانت فيها الامه الاسلاميه ساعتها، وحروب التتار، ومع كمان الاضطهاد اللي كان بيتعرض ليه، ومع مش عارف ايه ايه ده، في وسط الكلام ده كل ده الراجل ده يفتح له ازاي في كل العلم ده فتوحات في التعلم وكرامات في التعلم وفتوحات وكرامات في التعليم؟ يا الله، يكتب في المسألة ايه ده، حاجة مبهرة، حاجة مبهرة حقيقة يعني، يلم المسألة ويحط بيها كده مسألة غيره، يتكلم أقصى كلام عنده فيها 3 أسطر، هو ايه مثلا في يتكلم فيها مثلا سبحان ربي، يتكلم فيها في 100 صفحة مثلا تجدهم في مجموع الفتاوى ولا حاجة، وكلام متين ويفصل المسألة ويحررها تحرير نفيس نفيس سبحان الله. تشوف تلميذه ابن القيم آية من آيات الله سبحانه وبحمده، تروح بقى تشوف بقى في علماء المالكية الكبار، تشوف ابن عبد البر رحمه الله، وتشوف ابن أبي زيد القيرواني، وتشوف العلماء الكبار دول، تشوف علماء الشافعية، في علماء الحنابلة، في علماء الحنفية، شوف علماء الأمة، في سبحان الله في ولا يزال الخير في هذه الأمة في هذا الباب بفضل الله. ده معنى عظيم عن الربانية. ويمكن حتى في المغرب بيعجبني أو كلمة إن هم لما يعجبوا يعني بحد في العلم يقولوا عليه رباني، يعني عجبني إن الكلمة دي لا تزال إيه بتتردد في الأوساط عنده، وإن كان إطلاقها قاصر شوية خلاص يعني، وإطلاقها يعني مش الإطلاق الكامل، بس حضورها في حد ذاته حاجة لطيفة جدا، أما يعجبوا بحد ويحس إن هو ما شاء الله يعني كده له مفتوح له في العلم يعني وفي السلوك الطيب وكلام ده، فيقول عليه رباني خلاص، حاجة لطيفة جدا. فهو ده دي زاوية من الرباني، زاوية مهمة. احنا لما اتكلمنا عن الرباني قلنا فيه ممكن ننظر له من زوايا، منها زاوية النية والمقاصدية، في نيته ومقاصديته هو شخصيا، مش بس بقى في منهجيته، بصوا له كده، لا فعلا شخص رباني، شخص في العلم والتعلم ده هو موصول القلب بالرب، في العلم في التعلم والتعليم موصول القلب بالرب، افتقارا إليه وتوكلا عليه وإخلاصا له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم وشكرا له سبحانه وبحمده، موصول القلب بالرب، في منتسب للرب فعلا، منتسب للرب، هو بيتعلم لله وفي الله خلاص فعلا يعني، وعلى ما يحبه الله فعلا، هو بيتعلم كده، هو تعلمه كده اللي هو بقى اللي هي في الاول خالص اقرأ باسم ربك، من الاول بيتقال له كده باسم ربك، وجهتك ربك، قرأ لإعلاء اسم ربك، وده وجهتك ربك، دعوة لربك. اقرأ مستعينا بربك، مستصحبا لإيه؟ لإكرام ربك لك، مفتقرا لربك سبحانه وبحمده. المعاني دي كلها، قرأ حامدا لربك مثنيا عليه سبحانه وبحمده، خلاص بحمدك سبحتك. ده اللي من الأول كده متقال، يعني متوجه للإنسان. عشان كده يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، عشان يحصل إيه؟ عشان يحصل علم الإنسان ما لم يعلم، يدرك العبد هذه المسألة، مسألة في منتهى الخطورة والأهمية. المعنى ده أنا وقفت معه وقفة طويلة، إن إحنا محتاجينه قوي، إحنا نفسنا محتاجينه قوي، والحقيقة ومحتاجين برضو نوصل الأولاد مع الوقت، نوصل الأولاد نتعلم ليه والمين وسبحان الله. ويمكن أصرخ الأمثلة على ذلك الأنبياء الله والصحابة الكرام. الأنبياء يعني بمنطقنا البسيط بقى بتاع النهاردة، واحد يقول إيه، هو سيدنا إبراهيم راح كلية إيه، وكان معاه ماستر ومعاه دكتوراه، ولا معاه مش كان معاهم؟ ما هو أعظم من كل ذلك، كان بقى في التعلم. شوف بقى عنده العلم اللي عنده بالله. ولذلك بس أنت تيجي أنت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيه ده. برضو من الحاجات العجيبة فعلا، النبي آية من آيات الله في المسألة دي صلى الله عليه وسلم، اللي وارد عن سيدنا النبي. طب قال الكلام ده كله امتى؟ لا، ومش قال الكلام ده بالدقة والإحكام دي. يعني مش هتكلم بقى على الايه، على القرآن. القرآن ده يعني هنقول ان هو ايه، وحي بلفظه ومعناه. طيب السنة وحي بالمعنى واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب بقى ازاي بقى المعاني دي استوعبها وصاغها هذه الصياغة المحكمة اللي ما فيهاش تناقض، اللي فيها ولذلك للأسف الشديد لما نيجي نتكلم عن العلم ومش العلم والآية في العلم ومش عارف ايه والجهد في العلم والجهد في التعلم والإتقان للعلم، ننسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتصور يعني بما انه الرسول بقى يبقى هو ايه، مش مميز في العلم، بقى بيه أمي صلى الله عليه وسلم. ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه الشديد على العلم، كيف كان متعلما، حاجة مبهرة، وتعلم من الطراز الأول، من الطراز الأول فعلا، في حرصه على التعلم وأدبه في التعلم وانتظامه في التعلم، حاجة كده منتظر الموعد باليوم والاثنين والثلاثة، حاجة مبهرة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. دايما حتى لما يجوا مثلا بقى في ايه، في حلية طالب العلم ولا في اداب طالب العلم، يذكروا امثله يمين وامثله شمال. ليه ما يذكرش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما يذكرش الانبياء؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان يبقى حريص على موعده مع سيدنا جبريل، ولما كان مش عارف يعمل ايه، ولما كان هو الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله رغما عنه؟ طب ما بيعمله بارادته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم النهارده ليه بننسى بقى يعني العلم اللي كان عنده وفعلا والفهم العظيم اللي كان عنده والإدراك العظيم اللي كان عنده والدقة العظيمة في علمه، كلمات موجزة يسيرة. هو الألفاظ حنا المعاني من عند الله، بس ألفاظ يعني أنت ممكن يكون عندك المعنى بس الضبط بيبان بقى. ليه ما ناخدش بالنا بقدراته التعليمية المبهرة؟ اللي أنا شخصيا يعني الواحد منشغل بها من 14 سنوات، ولا يزال ينبهر بها، لا يزال النبي يبهرنا صلى الله عليه وسلم بقدرات التعليمية الرهيبة. فعلا فعلا حاجة مبهرة بمعنى الكلمة. ليه ما بنذكرش، ما بناخدش بالنا المسألة دي؟ فتوحات وكرامات بل معجزات. والنبي صلى الله عليه وسلم بقى يبهرك ان الايه، الفتوحات والكرامات اللي في التعلم والتعليم دي في وسط زحمة ايه، زحمة مشاغل رهيبة. هو رأس الأمة، مش رأس الأمة اللي بيحكمها وخلاص، هو اللي بيحكمها وهو اللي بيعلمها وهو اللي بيزكيها وهو اللي مسؤول عنها وهو اللي مشغول بيها. بابي وأمي صلى الله عليه وسلم في زحمة كل الكلام ده، في وسط كل الظروف الصعبة اللي ألمت بيه دي، مش هقول حتى قبل البعثة، خلينا حتى من بعد البعثة، ظروف صعبة ألمت بيه، سباح عكس التيار، ليس معه إلا الله وحده سبحانه وبحمده في مطلع أمره يعني وإلى نهاية طريقه. حاجة مبهرة. ليه ما نتكلمش عن همة النبي صلى الله عليه وسلم في التعلم؟ ليه فعلا ما نتكلمش يعني عن شكل النبي متعلما ازاي حصل العلم ده كله، والنبي معلما صلى الله عليه وسلم. يعني شوف ده حاجة مبهرة حقيقة. كان محمد صلى الله عليه وسلم مبهرا في هذا الباب، بابه أمي صلى الله عليه وسلم، فتوحات وكرامات حاجة عجيبة. ولذلك دائما أقول محمد صلى الله عليه وسلم حجة الله على خلقه. محمد صلى الله عليه وسلم حجة الله علينا، حجة الله علينا. دايما احنا نقول محمد حجة الله على خلقه، دايما يجي في دماغنا بقى البعض يقول لك ايه، في الحركة للدين والعمل للدين. لا، مش بس كده، محمد حجة الله على خلقه في كل شيء. اللي بيقعد النهارده اللي تشتكي من الضغوطات في التعلم ومش عارف ايه، والسنة ومش قادر اتعلم وظروفي وحواراتي وجواباتي وكلام من ده كله، مهما كان عندك مش هيكون كما كان عند محمد صلى الله عليه وسلم، وكان متعلم من الطراز الاول، افضل متعلم جه على وجه الكره الارضيه. واللي بتتعلل التعليم والصعوبات والحاجات اللي بيواجهها هو في وقت بقى، والعيال، واللي يقول لك اصل العيال والشغل واصل كذا، ويا عم هو احنا مش عارف ده، احنا الواحد مش مفتوح لنا، ما عندناش فرصه، ده احنا كذا مضطهدين، احنا مش عارف، الحوارات دي كلها مضايقه علينا. مش هيكون زي محمد صلى الله عليه وسلم. حجه الله على خلقه، خدوا كده من زاوية، حجة الله على خلقه، ما ترك لأحد منا عذرا صلى الله عليه وسلم. نروح بقى من النبي للصحابة الكرام، آيات مبهرة. يعني هذا العلم الوافر الحاضر الباهر اللي كان عند مثلا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يعني التعلم، الحرص الرهيب على التعلم ده، لا يكاد يفوتهم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. كل حاجة، أنا وبكر عمر، أنا وبكر عمر، أنا وبكر عمر. لزوم للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغلهم وكثرة التحديات اللي كانوا بيواجهوها وحرصهم، شيء أعلى من الصحابة على الإطلاق. سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر، هم ما كانوش يعني أفضل الصحابة كده وخلاص، لا، كانوا أعلى من الصحابة بالدين. حتى لما كان يحصل خلاف في مسألة أو نقاش في مسألة، لا، كان بيبان قوي، بيبان قوي فضلهم، وبيبان قوي علمهم، وبيبان قوي تميزهم، لدرجة تخلي الأجيال اللي بعد كده بقى جاية متخيلة إيه؟ إن العالم فلان الفلاني ده بقى أصل عنده مش عارف إيه، وعنده الكتب الفلانية، وعنده المدونات الفلانية، أصل الأئمة الأربعة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. أيوه، يعني حزيتهم فوق رؤوسنا، بس لا يقارنوا بالصحابة في علمهم ولا في فهمهم أصلا. لا طبعا. فين بقى الصحابة؟ الصحابة في وسط الظروف الصعبة دي كلها. تقول لنفسك، طب دي اتعلموا إمتى وتعلموا إزاي؟ تعلموا امتى وتعلموا ازاي؟ هي دي بقى الربانية، دي خلت فيه فتوحات، بل فيه كرامات فعلا فعلا. يعني الله سبحانه وبحمده يعلمه حتى من المشتهر، يعني من علم بما عمل رزق الله علما ما لم يعلم، المشتهر يعني. فسبحان الله، ويجي منين بقى؟ يجي منين سيدنا ابو بكر يكون كده اعلم الامة؟ يجي منين مثلا سيدنا معاذ في سنوات قليلة يكون اعلم الامة بالحلال والحرام؟ علم سيدنا ابن مسعود بالقرآن وبالسنة العلم في التعليم بقى، المجهود الضخم في التعليم، علمه 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 ازاي بقى في وسط الكلام ده كله؟ الناس دي مش مبطلة يعني، يعني في وسط انشغالهم بما يهمهم دي كلها، برضو لا ينفكوا عن تعليم الناس والكلام ده كله. فآيات مبهرة في الحقيقة. يعني في المسألة دي مسألة خطيرة جدا، في مسألة التعلم كل دي، بس كانت حته كده على جنب. اي نعم، هو استطراد بس، لكن مهم لينا احنا كآباء وامهات، ومهم كمعلمين ومعلمات، مهم لينا احنا ان احنا نفسنا عشان نتعلم. ان مثلا بعض الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات بيقعد بقى ايه، يقول لك اصل انا هتعلم ازاي واتعلم امتى، ونقول لهم يا جماعه اتعلموا، حتى عشان تعلموا اولادكم، اتعلموا حتى لنفسكم، اتعلموا حتى ازاي تعلموا. يقول لك يا عم اتعلم امتى واتعلم ازاي، اصل انا قدراتي ضعيفه، اصل انا ظروفي صعبه، اصل انا عندي 3 عيال، اصل انا مش عارف الشغل بتاعي ما فيش وقت ومش عارف اتنفس فيه خالص، اصل انا مش عارف ايه، اصل انا مش متخصص، اصل انا كل الحوارات دي. ان احنا نتصور ان احنا طبعا ما عندناش الحاجات دي، فاحنا ازاي بقى هنتعلم؟ هنتعلم ازاي ونتعلم مين ومش عارف ايه والكلام ده كله. نفهم دي، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، علمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان. علم الإنسان ما لم يعلم. ليه إنسان يدرك الكلام ده، يدرك إن هو إن ربنا عز وجل لو هو لو العبد عمل كده سبحان الله، مهما كانت العوائق ومهما كانت الحواجز يتعلم إن شاء الله، ومهما كانت العوائق والحواجز يعلم إن شاء الله. طيب دي كده همسة في آذان الناس اللي هي بتقعد تتعلل ومش عارف إيه والكلام ده كله، وخصوصا لما يتعلموا كويس عشان يعلموا كويس. تلاقي الآباء يقول لهم بس إحنا مشغولين أصل مش عارف إيه. طيب وهمسة كده في آذان الإيه؟ المخذولين في باب التعلم والتعليم. نسأل الله العافية. اللي هو بيشق طريقه في باب التعلم وبيحس إنه إيه؟ إن السير بتاعه مش ليس كما ينبغي، يمشي وما يكملش. حاسس إنه بيبذل مجهود كبير وما بيحصلش نتيجة كبيرة أو نتيجة يعني كما ينبغي. مش مدرك المسائل ومش مستوعبها بشكل كافي. لأن الفهم ده نعمة، هي مش العلم ده مش مجرد جمع المعلومات، الفهم قدرة على الربط بين المعلومات دي، حضور المعلومات دي منا من الله وحده سبحانه وبحمده. يعني في حاجات مننا بس في كتير من ربنا، وكله من ربنا أصلا. خلاص أنا عندي مني الجهد وربنا كل حاجة بقى، إن فعلا إزاي أنا أتعلم زي أي واحد، بس إزاي يرزقني الفهم يرزقني العلم والعمق وإدراك المسائل دي بشكل كويس جدا، والإحاطة بيها. الإحاطة دي مش ممكن تحصل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وبحمده. إن ربنا يرزقني الإحاطة. لذلك في فرق بين العلم والإحاطة، إن أنا عندي المعلومة وأحط بالمعلومة، عندي المسألة وأحط علمت المسألة وأحط بالمسألة. يعني حتى إيه يقول له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ان هو فعلا الهدهد احاط بما لم يحط به سيدنا سليمان، ان راح وعمل ود. هي كده فكره ان احاطه الانسان بالعلم ده، فده رزق. هذا الرزق ان احنا بقى همسه كده في اذان اخواننا ونصح لاخواتنا اللي هم يعني منشغلين بالعلم والتعلم، منشغلين بالتعلم والتعليم، وبيجدوا بقى ايه تعثرات. التعثرات دي سببها ايه؟ بننبه على هذه القضية، قضية في منتهى الخطورة. طيب نرجع لأحبابنا الكرام أطفالنا، في إحنا في صفحة 61 بنقول: وعلم الله بكل الأشياء ليس علما قاصرا، بل إحاطة كاملة شاملة. فالرب بقى هو المحيط، وهو اللي بيرزقنا الإحاطة دي. لذا أخبرنا سبحانه أنه قد أحاط بكل شيء علم. الله أكبر. مش بس علم كل شيء، أحاط بكل شيء علم. فالولد يفهم بقى المسألة، احنا اتكلمنا ازاي نقول الإحاطة. طيب كل ده هو احنا بن ايه بنحاول نوريه مظاهر ماشي وشواهد علم الرب سبحانه وبحمده. كما أن ربنا سبحانه لا يغيب عن علمه شيء، بشوف تعبير يعني الحاجات دي مهم. فقد أخبر سبحانه أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الله أكبر. ما يعزب، لا يعزب يعني لا يغيب، لا يعزب يعني لا يغيب. حتى سيدنا الإمام في الرسالة كان يقول إيه: وما منا إلا ويعزب عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. يعزب يعني يغيب. وما لا يعزب عنه عن الله سبحانه وبحمده مثقال ايه؟ ذره. ذره مثقال ذره. الذره دي النمله اللي زي ما قلنا قبل كده، الصفرة اللي هي صغيره خالص في الوزن دي ايه. والذره برضو تطلق عند العرب على الايه؟ على الهباء كده، حاجه كده ما الهباء اللي هو لما الشمس مثلا تدخل، انا عندي شباك ازاز زجاج وتدخل الشمس منه كده، فبنشوف كده في الايه في اشعه الشمس دي بنشوف هباءات صغيره كده، دي بيسموها الذره. حاجات كده يعني دي ذره. دي بقى اللي زي دي تغيبش عن ربنا. فين؟ لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، سواء كانت في السماء ولا في الارض. كل للدرجه دي اهل الدرجه دي. ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. يا الله. من الذرة إلى المجرة، ما يعني ما تحت الذرة وما فوق، من الذرة إلى المجرة وما تحت الذرة وما فوق المجرة. يعني إيه بقى يعني إنسان في يعني لأن سبحان الله تحت الذرة دي عوالم، وفوق وفوق المجرة عوالم. احنا نعرف من الذرة للمجرة دلوقتي، او نعرف بعض ما بين الذرة والمجرة. وتحت الذرة عوالم وفوق المجرة عوالم، كل ده ولا مثقال ذرة فيه، يعني ربنا ما علموش، يغيب عنه، مش حاجة بتشبه ربنا خالص. لذلك من معاني العظيمة جدا في العلم معنى الشهادة، إن رب شهيد، شهيد، مش حاجة بتغيب خالص خالص، شهيد، شهيد كل شيء، شهيد سبحانه وبحمده. الكلام ده لازم يوصل لأولادنا، عشان قلنا إن هم عندهم إشكال في إن عندهم ربنا علم، يعني علم إجمالا، ها، يعني علم الخير وما علمش الشر، علم يعني علم الظهر وما علمش الباطن. لا، هو ده يفهم بقى يعني علم، واحنا نفسنا نفهم يعني علم، ويعرف الانسان علم رب سبحانه، علم ربه سبحانه وبحمده. ويقول لنا ربنا، وسبحان الله من الحاجات اللي يعني اللي تستوقفني جدا، ممكن عشان انا شويه يعني كأقول بقى يعني عادي، كل واحد له هواياته، يعني في اللي هواياته يلبس يتفسح يروح يسافر يجي، بس الواحد مثلا بفضل ممكن من هواياته العلم، انه يتعلم، بيحب العلم، بيحب القراءة، بيحب الفهم، بيحب الثقافة. فيمكن يعني مثلا ايه يعني بيشدني العلماء، يعني بيشدني العلماء. ممكن حتى انا اذكر كده في الصبا، كان يعني لما احب يعني النماذج اللي بتبهرني اللي عندها علم، حتى البشر يعني اللي عنده علم وعنده فهم بيستوقفني اكتر، يعني يعني بيشغلني اكتر. المهم، ففكره العلم ده، انا مثلا ممكن اقدر فلان ده، انبهر بعلمه فاقدره، علشان العلم مش مجرد ان عنده معلومه، لا، ان هو فهم الحته دي بالشكل ده ازاي، وادركها ازاي، وحررها ازاي، اسلوبه في بيانها. انا والله بقى يعني، والواحد يعظم من البشر يعني فعلا زي ما بقول كده، اللي هو الحمد لله عنده نوع اهتمام، فممكن مثلا يقرا لعالم من العلماء حاجه فيعجب جدا بفهم العالم ده. يعني انا اعظم العالم ده من فهمه للمساله، ومن احاطته بالمساله، ومن قدرته على بيان المساله، بيانها عنده وقدرته على تبيينها لغيره. فبنبهر بهذا الكلام، افكار كده نيره وكلام سبحان ربي. يعني كان الواحد غافل، نسال الله ان يعفو عنا، عن علم الرب سبحانه وبحمده، وقد ايه هو مبهر. لما تيجي تنظر لمساله من المسائل كده، قضيه من القضايا الكبرى، مساله من المسائل الوجوديه، اللي يقعد فلان يتفلسف وعلان مش عارف يقعد يتكلم وده يقول، وتلاقي ربك سبحانه وبحمده مثلا في الكتاب العزيز يتكلم عنها كده في ايتين ثلاثه. ليه ما بننبهرش بعلم الرب؟ علم الرب سبحان الله، بالعلم العظيم ده، ما بنعظمش علم الرب. ان المساله دي فلان اتكلم وفلان اتكلم وفلان اتكلم وفلان اتكلم، ورب لما يتكلم عنها اتكلم عنها كلام مبهر، فعلا كلام مبهر. ايه ده؟ كلام دقيق جدا وعميق جدا، كلام وثيق الصلة جدا بالموضوع. ايه ده؟ كلام محيط بالمسألة بشكل هايل، حاجة كده مبهرة، بل معجزة، فعلا معجزة حقيقة يعني. فما تيجي تبص على الكلام، احنا ليه بقى ما بنبهرش بعلم ربنا؟ يعني بعلم ربنا في لما يكلمنا في المسألة دي، شوف بقى علم ربك بقى في حاجات كتيرة بقى، علم ربك بقى فيك انت، علم ربك في خلقك انت وتكوينك. انت ممكن تفرح او تنبهر او فلان ده اللي قدر يعملها وجايبها كده، خلاها ما خلاهاش ليها حواف، خلاها مش عارف في كونفكس كده، يعني عشان خاطر مش عارف يعمل ايه، فده ما يحصل فتفرح قوي. بص بقى انت كانسان كده في تكوينك، بص في الكون من حواليك في التكوين، اثار العلم باديه. وعلم بقى بيلبس من الحكي فيه ده كله بقى، علم مع احاطه، مع خبره، مع حاجات فعلا مبهره بمعنى الكلام. واحنا دي من الحاجات برضه اللي لازم ناخد بالنا منها ونلفت انظار ولادنا، هي ان علم ربنا سبحانه وبحمده، علم ربنا لما بيتكلم عن مساله من المسائل اللي شغلت الناس وشغلت البشريه، لو واحد مثلا فيلسوف ولا مش عارف يتكلم عنها وقال كلام حلو الناس تبقى منبهره بيه وبتطير بكلام. وهنا صراحه يعني لا يفوتني قط قط ان يعني ان صراحه مش عارف اقول يعني اتوجع بل افزع يعني من هذا الامر المروع. ايه يا عم انت فعلا ان الاقي مثلا بعض الفضلاء ويهم المسلمين المسلمات يقول قال تولستوي، قال جان جاك روسو، قال الفيلسوف العظيم فلان الفلان، ماشي يقول زي ما يقول وعادي وممكن فعلا ودي حاجة. بس العجيبة ان الكلام ده موجود في كتاب ربنا اصلا، ربنا قال وقبل تولستوي ب 13 قرن ولا 14 قرن اللي خلق جان جاك روسو قال كده. فقد ايه مفجعة وقد ايه موجعة وقد ايه مفزعة ان انت تلاقي مسلم بينشر الكلام ده وما ينشرش كلام ربنا، والمعنى ده بالضبط حاضر في كلام ربنا بشكل اجمل واكمل واجل. حاجة مفزعة ومفجعة صراحة، احزن جدا جدا، احزن جدا. ممكن مش هقول احزن بقى من جماهير المسلمين، قدر حزني كمان بقى من المفترض اللي هم المثقفين والمفكرين والمعلمين اللي ممكن واحد يصنف لي كتاب كله على بعضه كده. يعني انا ممكن حتى مثلا لما بننشر كلام علماء الاسلام من باب ان هو خارج من مشكات الوحي، يعني ما حدش منهم اخترع اختراع، يعني ان هو خلفياته من مشكات الوحي. يعني سبحان الله، ويبقى عندك كلام ربنا. طب ليه ما تنشرش كلام ربنا؟ ليه انت بتدعو للشخص ده وما تدعوش المعنى ده يا سيدي؟ انت هتلاقيه عندك اصلا. هتقول لي يعني انا اقعد بقى مش عارف كل كلمه، لا ده معناه ان انت عندك اشكال. النقطه اللي كان اشار اليها الشيخ الاسلام تيميه بيقول ان ما تجدش حد معجب بكلام اليونان والرومان، ما اي على ايامه بقى اليونان والرومان بقى، تمام، على ايامه بقى دي امريكا واوروبا وكده يعني وروسيا، هو ده على ايامه، لا تجد الا هو اصلا ايه عنده اشكال مع القران، عنده اشكال فعلا في ان هو ما مولع بيها، فزاهد في علم القران، وللاسف الشديد ضعيف في علم القران. تلاقي واحد بقى منبهر وقال فلان والفيلسوف الفلاني ولا مش عارف ايه الفلاني، يا ابني طب ما احنا عندنا يعني ممكن انا بتستدل بكلامهم انت محتاجه في مناطق معينه، يعني من باب بقى ايه تاكيد على حاجات، شواهد على حاجات، تبقى الناس منبهرة بقى بالكلمة اللي قالها فلان والكلمة اللي قالها علان ومش عارف ايه والكلام ده، وننشرها ونطير بيها ومش عارف. ما بقولش ان ده غلط ولا ده حرام، بس بقول ان في اشكال منهاجي، في اشكال منهاجي اصلا، ان فكرة تعظيم علم الله سبحانه وبحمده، تعظيم علم الله اللي احنا شفنا اثاره في المسطور، في الكتاب المسطور لما يجي نتكلم عن القرآن، وشفناه في الكتاب المنظور فينا احنا وفي الكون. شوف العلم، شوف العظمه بتاع العلم ده، شوف الابهار اللي في العلم ده فينا احنا وفي الكون من حوالين، في المسطور وفي المنظور، في الايات المتلوه والايات المجلوه، شفنا الكلام ده بشكل واضح. فالشاهد حاجه فعلا مبهره، علم الرب سبحانه وبحمده. في الايه اللي بعدها احنا في صفحه 61، ويقول لنا ربنا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. ما تكونش في شأن أيا كان الشأن ده، أهو شوفوا بقى كل ده إيه، الشمول والكمال، العلم الله الكامل الشامل أو الشامل الكامل، خلاص يعني الكلمتين دول ما تنسوهمش، الشامل الكامل. وما تكون في شأن أيا كان الشأن اللي أنت فيه، وما تتلو منه من قرآن، أي كلمة طلعت من أكتلت، ولا تعملون من عمل أيا كان، أي أقوال أي أعمال أي أحوال، أي أقوال أو أعمال أو أحوال أيا كان، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أهو شوف بقى، شوف سبحان الله، لا يعزب بيكلمك دي صغيرة ولا كبيرة، خلاص هنا بيقول لك لا بقى، تنوع الأمكنة، تنوع الأنشطة، يبقى تنوع الأمكنة، تنوع الأزمنة، تنوع الأنشطة، تنوع الأشخاص أيا كان، أو هنا تنوع، حتى تنوع الأنشطة أهو. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إلا كنا عليكم شهودا، اللي كنت بتكلم عنه من شوية بقى، اللي هو معنى يعزب شهيد، ربنا شهد كل شيء لا يغيب عنه شيء سبحانه وبحمده. إذ تفيضون فيه، وما تأكيدا بقى، وما يعزب عن ربك، دي بتاعت يونس، وما يعزب، لا يعزب بتاعت سبأ، بتاعت يونس، وما يعزب عن ربك، ما يعزب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يا الله، سواء كانت هنا اللي بعين الجنس أو كانت طبيعية، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. شوف يعني، شوف علم الله سبحانه وبحمده، مش حاجة، يبقى علم الله الشامل الكامل. طيب صفحة 62، وليس علمه سبحانه بها علما قاصرا سطحيا. يبقى قلنا في إحاطة، إحاطة يعني كل بقى ما يتعلق بها، كل المعلومات المتعلقة به، لا يعني زي ما قلنا قبل كده، توسع الكم والتوسع الكيف. وليس علمه سبحانه وبحمده بها علما قاصرا سطحيا، بل علم بكل التفاصيل العميقة، وقدرة على المحاسبة والمجازاة والتملك لما يريد. شوف دي، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. طبعا يعني في وصايا لقمان يؤكد بقى في بناء الأبناء على المعنى الخطير ده في بناء الأبناء، معنى علم الله سبحانه وبحمده. شوف بقى بيقول إيه لقمان لابنه، قول له يا بني إنها إن تك، إن تك، إن تك، خلاص، مثقال حبة، مثقال حبة من خردل. الخردلة دي حاجة صغيرة جدا جدا، حاجة أدنى أدنى من حبة السمسم. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، طيب، فتكن في صخرة، في الصخور في الأرض قد إيه؟ أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعني إيه؟ شوف بقى مع دقة الكلام ده، يبقى ربنا يعلم، هذا مش علم قاصر كده سطحي، لا، يعلم علم دقيق، تفاصيل الدقيقة والشؤون العميقة. مش بس كده، يأتي بها، مش بس يعلمها، يأتي بها، يعني هو ايه القدرة على ايه، عليها، التملك ليها، القدرة عليها والتملك ليها، القدرة على المحاسبة والمجازاة والتملك لما يريد. يأتي بها، يأتي بها، يأتي بها، يعطيها لصاحبها، صاحب حقها، يعلمها ابتداء، ويقدر عليه، يقدر عليها، ما عزيز سبحانه وبحمد، يقدر عليها، ما فيش حاجة اسمها حد يمنع، يبقى يعلمها ويملكها، خلاص، هي تحت ملكه وسلطانه، ويقدر عليها سبحانه وبحمد، تمام، يأتي بها ويحاسب عليها ويجازي بها. يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا سلام على الجمال. خبير، قلنا بقى الزيادة النوعية في العلم، الخبرة دي زيادة نوعية في العلم، خلاص، ربنا مش عليم، خبير، خبير. احنا دايما بس عشان نقرب المسألة بنقربها، بس شوف البشر، أنا في فرق بين النهاردة، أنا راجل قلت قبل كده مرارا وتكرارا، واحد بيعمل عملية الاستئصال الزائدة الدودية، واحد عنده خبرة في عملية الاستئصال الزائدة الدودية، عدد المرات اللي عملها ومش عارفه ايه، بقى متقن اتقان كبير ليه. فالرب خبير، دي زياده في العلم، زياده كبيره جدا في العلم، خلاص، الرب خبير. ومش معنى كده ان هو ما كانش قبل كده، زي ما بعض بيتوهم من الكلام انه قبل كده ما كانش خبير وبقى خبير، لا، يعني رب خبير. ماشي، احنا قلنا كل اسماء ربنا وصفاته سبحانه وبحمده هي فيها الازليه، او اللي احنا بنسميه الاوليه، وفيها الابديه احنا بنسميه الاخريه، الأول والآخر سبحانه وبحمده. طيب، فالشاهد يأتي بها الله، إن الله لطيف كده خبير. ولطيف بقى، لطيف، اللطيف يعني يعلم ما لطف وخفي ودق من الأمور. ده المعنى الأول، اللطيف، الاسم اللي اللطيف معانا في عائلة العلم، ومعانا في عائلة الرحمة، في عائلة العلم حاضر معانا اللطف وخفي ودق، وده معنى مش منتبه ليه الناس. الناس عندهم اللطيف في اللطف بس والعطف والرحمة، الاسم حاضر معانا في عائلة العلم، وحاضر معانا في عائلة الايه، الرحمة، واغلب اصلا حضور في عائلة العلم، على عكس ما الناس متخيل. ان الله لطيف، اهو لطيف، يبقى هنا نلاحظ ايه، قلنا دايما ان اللطيف وخبير لما يجوا مع بعض بيعملوا ايه؟ يعني اللطيف ده الزيادة الكمية، اللي هو صغير كبير مش عارف ايه يعلمه، ايا كان المعلومة صغيرة المعلومة كبيرة مش عارف مثقال ذرة مجرة يعلم. وخبير بقى الزيادة الايه؟ الزيادة النوعية، علمه بقى بالذرة دي ماشي، هو علمه بالمجرة في كماله. يبقى قلنا دايما نقول الشامل، او الشامل يشمل كل حاجة، الكامل في كماله، خلاص مش علم بقى كده قصر العلم السطحي. الكلام ده برضو نأكد عليه نعرف بيه ولادنا. دلوقتي احنا لازم نتكلم على العلم كده بصفة عامة، علم الله الشامل الكامل، الشامل الكامل. طيب عايزين بقى نروح بقى لمين؟ للإنسان ده. ممكن برضو الولد يكون متصور ان ربنا يعلم ما السماء والارض، بس انا ماليش دعوه بقى، انا حاجاتي تحت سلطان انا. وقد اخبرنا ربنا في صفحه 63 العليم سبحانه انه يعلم ما يسعدنا ويصلح شؤوننا اكثر من اي احد، لانه هو الذي خلقنا وهو الذي يربينا سبحانه وبحمده. هو ربنا سبحانه وبحمده، هو ربنا خلاص سبحانه وبحمده. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقلنا هنا في ألا يعلم من خلق، طبعا اللطيف الخبير اتكلمنا عنه نفس القصة، هو لطيف خبير، يعني ازاي ما يعلمش؟ ما يعلمش ليه يعني؟ حاجة كبيرة هيعلمها، حاجة صغيرة قوي هيعلمها، طب ما يعلمش ازاي؟ وهو خبير بعباده سبحانه وبحمده، هو الخبير، كيف لا يعلم سبحانه وبحمده؟ ألا يعلم من خلق ولا لطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق؟ قلنا هنا في تفسيرين دايما، ألا يعلم خلاص الذي خلق، يبقى من دي بتعود على مين؟ ألا يعلم الذي خلق، يعني المن دي بتعود على الله، من تعود على الله، ألا يعلم الذي خلق يعني الرب الذي خلق، كيف لا يعلم؟ يعني الرب اللي عنده هذه القدرة العظيمة على الخلق، ازاي يتصور انه ما يعلمش؟ مش ممكن يكون الخلق ده بدون علم. طيب ومن ممكن تعود على الانسان او على المخلوق، يبقى من تعود على الخالق، الا يعلم الذي خلق سبحانه وبحمده. طيب وممكن تعود على المخلوق ازاي؟ الا يعلم الذين خلقهم مخلوقه، يبقى ألا يعلم الخالق هو خالق ازاي ما يعلمش؟ يبقى خالق بدون علم ازاي؟ وهو اللطيف الخبير، وقال عن نفسه اللطيف الخبير. والمعنى الثاني ألا يعلم الذين خلقهم، ألا يعلم مخلوقه، ألا يعلم الخالق مخلوقه، ماشي، ألا يعلم الخالق سبحانه وبحمده. يبقى من هنا تعود على مين؟ تعود على المخلوقين الذين خلقه. يبقى الكلام في من؟ الكلام في من؟ لو من عادت على الله سبحانه وبحمده، يبقى ألا يعلم الذي خلق، أي الخالق سبحانه وبحمده، ألا يعلم الخالق، هو خالق كيف لا يعلم، وهو اللطيف الخبير. المعنى الثاني ألا يعلم، المعنى الثاني ألا يعلم مخلوقه، يعني الرب سبحانه وبحمده، المخلوق ده مخلوق مين اللي خلقه؟ هو مخلوق لله، مخلوق من قبل الله، فازاي الا يعلم الخالق مخلوقه؟ يبقى من دي تعود على الايه؟ على المخلوق، وده الاظهر فيها يعني، الله اعلم ماشي، بس ده صح وده صح، لا يعلم من خلقه. وخلاصه الكلام ان الرب هو اللي خلق، فازاي يتصور ان عنده قدره على الخلق وما يعلمش؟ والنقطه الثانيه هو اللي خلق المخلوق ده، فازاي يتصور ان في حد اعلم بالمخلوق ده منه سبحانه وبحمده، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. يعني ازاي يتصور ان في حد اعلم منه وهو يعني له هذه القدرة الباهرة القاهرة الظاهرة على الخلق، وكيف يتصور ان حد اعلم بمخلوقه منه ماشي، وهو اللي خلق المخلوق ده اصلا سبحانه وبحمده. مفهوم هذا الكلام؟ عشان بس نوصل اولادنا بشكل لطيف. فكده احنا جينا من الايه؟ جينا من الاكوان للانسان، من الاكوان للايه؟ للانسان، اللي احنا جينا بقى من بره لجوه الانسان، الاكوان وكل ما فيها، لا والانسان كمان، لان برضو للاسف الشديد بيحاولوا يفصلوا بين الاكوان والانسان، يقول لك لا اصل مش عارف ده، بس الانسان كمان ما يعرفش عني حاجه، لا كل بقى حاجه تخصك. كل قصة حياتك، تفاصيل كل حاجة تخصك بقى، انت منشأك ومبدأك ومنتهك، وكنت فين، وابوك مين، وامك مين، ومش عارف اللي حصل لك ايه. وزيك حتى قلنا مرارا وتكرارا، يعني محدش اعلم بنا من الله، الله هو الوحيد اللي معاه كل تفاصيل حياتك، هو الوحيد الوحيد. وانا ولا انت، حتى انا وانت غاب عننا بعض فصول حياتنا اصلا، حتى الظاهره كده ما نعرفهاش. ما في اوقات كنا نايمين، وفي اوقات كنا في بطون امهاتنا، وفي اوقات كنا مش واخدين بال. طب ممكن بابا ومام برضه في حاجات كتيره غابت عنك من فصول حياته، غابت عنهم من فصول حياتك الظاهره، فضلا بقى عن الباطن بقى، يعني ابوك ولا امك ولا انت، حتى تعلم ان انت كان هيحصل حاجه الفلانيه في الكبد بتاعك بس ربنا كذا حصل، وابوك ولا امك يعلم ان انت مش عارف تدخل الميكروب الفلاني لجسمك فربك سبحانه وبحمده خلى الجهاز المناعي يعمل كذا، ما يعلمش الكلام ده كله خالص. ابوك ولا امك يعلم الحاجه اللي مش عارف العضو بتاعك ده كان محتاجها، مثلا الرئه كانت محتاجاها عشان خاطر مش عارف ايه وكذا وكذا وحصل كذا، ما يعلمش حاجه. الحاجات دي كتير من تفاصيل حياتنا لا يعلمها الا الله سبحانه وبحمده. ازاي مفيش حد اعلم بيك من ربنا اصلا؟ قصة حياتك الكاملة بتفاصيلها الدقيقة والعميقة ليست مع أحد إلا مع الله وحده سبحانه وبحمده. طيب عشان كده بنقول فكيف نتوهم أن هناك أحدا، أن هناك أحدا أعلم منه سبحانه بما يصلحنا. يعني إحنا إزاي نتوهم، هي دي القضية. أنا زي ما قلت يمكن اتكلمت عن الأكوان، بس يهمني أوي مع الطفل الكلام عنه كإنسان. ازاي بقى نتوهم بعد كده ان في حد اعلم من الله بما يصلحنا؟ كيف نتوهم نحن ذلك ونحن نعلم ان ربنا سبحانه هو الذي خلقنا، هو الذي يتلطف بنا، وهو الذي لا يغيب عن علمه اي شيء مهما صغر، وهو الذي قد بلغ الكمال في العلم والخبره. ازاي تصور كده؟ يعني لو عرفت ان ربك لطيف وان ربك خبير، ازاي تتخيل فعلا؟ الله يا سبحان الله، احنا الواحد تتامل كده في نفسه يحزن جدا. ازاي احنا نتخيل فعلا ان في حد اعلم بنا من الله وحده سبحانه وبحمده؟ كيف يتصور انسان ان تكون عند ربنا سبحانه هذه القدره العظيمه على الخلق ولا يكون لديه اكمل علم واتم خبره؟ احنا جبنا المعنيين اهو بس بشكل كده يناسب الاطفال، شكل لطيف يعني. طيب عشان كده حتى ربنا يقول ربنا ان ربك هو الخلاق العليم، مش علمه خلاص، مش خلقه خلاص، الخلق مع اكمل علم. إن ربك هو الخلاق العليم. طيب صفحة 64، بل إن الله يؤكد أنه سبحانه هو الأعلم بنا. يؤكد بقى على المعنى ده، يعني ربنا يقول ألا يعلم، مش زي ما يعلمش يعني أنت كأنت مخلوق يعني ما يكونش أعلم بيك، لا ده الكلام بيتقال بشكل صريح. ولا أحد يعلم ما نحن عليه وما نحتاج إليه مثله سبحانه. زي بقى كلمة أعلم، يعني ربنا يقول إيه؟ ربكم أعلم بكم. بصورة عامة ربك أعلم بيك من أي أحد، حتى من نفسك. الآية اللي بعدها هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أنشأك من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أهو تفاصيل كده ما عادش يعلمها إلا الله. طيب يقول لنا طيب خلاص كده هو بخلقنا وبالإيجاد وبالإعداد وبالإمداد هو أعلم بينا. لا ده لسه بقى كمان حاجات في تفاصيل حياتك. والله اعلم بايمانكم. ايمانك ده قد ايه؟ ازيك حتى ربنا يقول واعلم بكم اذا انشاكم الارض اذا انتم اجنه في بطون، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. يعني هو اعلم من اتقى. ازيك ربنا يقول والله اعلم بايمانكم. الله اعلم بايمانكم. ربك اعلم بايمانك، اعلم انت ايمانك ايه، يعلم بإيمانك يتم إزاي وكيف يكون، وأفضل تأسيس وتكميل ليه. وفي نفس الوقت أعلم بإيمانك أنت وصلت فيه لفين، وصلت فيه، وأعلم بإيمانك ابتداء، وأعلم بإيمانك انتهاء، أعلم برتبتك في الإيمان. لذلك بعض الناس يظهر للناس صورة، وربنا يعلم أنت إيمانك عامل إزاي. وللاسف الشديد من المحزن والموجع بقى اللي اتكلمنا عنه قبل كده مره وتكرر في مشروع الايمان علم وعمل، ان احنا متخيلين بقى ان احنا الايمان ده بقى ايه، بناء على المنهج الفلاني، على كلام فلان، على كلام علان. الايمان ده لا يبنى الا من خلال الوحي. الايمان الفطري لا يبنى الا من خلال الوحي. انما طريقه مش عارف في المتكلمين في مش عارف في تاسيس الايمان ومش عارف نمشي على طريقه مين في مش عارف الايمان ونعمل هو الوحي، لان ربنا اعلم بايماننا، اعلم بيه تاسيسا، اعلم بيه تكميلا، اعلم بيك تصنيفا، احنا فين بالضبط. والله يعلم اعمالك، اعمالك نفسها ربك يعملها يعلمها. انا جبت امثله بس على حاجات، مش بس كده، والله اعلم باعدائكم. يعني الانسان يفهم، الولد يستقر في خلده دي، لما ربك يقول لك ان اليهودي او النصراني او غيره، ما يقول لك ان اليهود دول، يبقى عارف ان اسرائيل دي فيها وفيها وفيها وفيها، وان النصارى دول، يبقى خلاص ربنا اعلم باعدائك منك، حتى وان اظهروا لك مهما اظهروا لك، الله اعلم باعدائكم. ويخبرنا ربنا سبحانه وبحمده انه يعلم ما في انفسه، يبقى كده هو اعلم بنا. احنا كل الحاجات دي قد تظهر كده من بره، خش بقى نتعمق اكتر من كده كمان جوه النفس. فيقول لنا سبحانه: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم. ربنا يعلم ما في نفسك، اللي جوه نفسي، اللي جوه نفسك. يعني ربنا يقول: لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، اللي جوه نفسه. ويقول لنا ايضا: ربكم اعلم بما في نفوسكم. ويقول سبحانه: والله يعلم ما في قلوبكم. كما يخبرنا سبحانه، يبقى كده هو يعلم اللي جوه، هو الباطن كما يعلم الظاهر، عليم بذات الصدور. يعني طبعا في ايات كتير، بس احنا مش يعني يعني حبينا نتخيل بس بعض الحاجات اللي وصل بعض المعاني كده. كما يخبرنا سبحانه انه يعلم ما نخفيه وما نبديه وما نسره وما نعلنه. يقول تعالى: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يبقى كل ده في الحديث عن علم الله الشامل الكامل، في محاولة معالجة الاضطراب الحاصل في فهم علم الله عند الطفل، ان هو متصور ان علم ربنا علم يعني حفظ، او متصور انه ايه، متصور تصور قاصر عن علم الله سبحانه وبحمده. متخيل بقى ان ربنا يعلم يعني ايه، يعني يعلم الظهر ما يعلمش الباطن، يعلم اللي في السماء ما يعلمش اللي في الارض كده، يعني يشوف علم الله الشامل الكامل. طيب نروح بعد كده للنقطة اللي بعدها، وهي مهمة هنا الصراحة، وهي السمات المميزة لعلم الله سبحانه وبحمده. إن علم الله ليس كأي علم، السمات المميزة لعلم الله. طبعا اللي فات هي برضو قد تبدو سمات مميزة. يقول: لقد تابعنا في الصفحات السابقة دلائل كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى متفرد في علمه حقا وليس كمثله عليم. فعلا، ومين يعلم، مين يعلم الظهر والباطن، مين يعني اللي عد ده في الكلام عن علم الله. ولذلك أصلا أهم نقطة في الكلام عن علم الله مش بس شواهد العلم، لا، حتى في حديث القرآن واضح جدا السمات المميزة للعلم، تفرد الله سبحانه وبحمده بالعلم، ليس كمثله عليم. برضو هنضيف بقى للعلم ده، هنضيف للحاجات السمات المميزة دي حاجات تانية. ولقد تميز علم الله سبحانه وبحمده بأنه علم أوسع ما يكون كما وكيفا. ولذلك وصف الله نفسه في القرآن الكريم 7 مرات بأنه واسع عليم. يعني مش علم بقى خلاص، علم واسع، أوسع ما يكون كما وكيفا. تمام. وتميز علم الله أيضا بأنه علم مع سمع كامل شامل، ورضي مسألة. ولذلك وصف نفسه في القرآن الكريم 32 مرة بأنه سميع عليم. مش بقى علم خلاص، لا، علم مع سمع كامل. السمع طبعا دايما الناس بيجي في دماغها السمع اللي هو ايه، ان ربنا يسمع، ماشي يسمع، ايوه مفيش حاجه ما بيسمعهاش، ماشي. بس السمع برضه يجي بمعنى الاجابه، السمع يجي بمعنى الايه، الاجابه. سمع الله لمن حمده وغيرها يعني. فالسمع بمعنى الاجابه، احنا حتى نقول سمعنا يعني خلاص انصعنا يعني. فالسمع يجي بمعنى الاجابه. تمام. فالرب سبحانه وبحمده عليم مجيب، وان هو سميع، مش حاجه يعني، عشان ما نتصورش ان في حاجه بقى، ان علمه ده بقى ايه، يعلم ان هو بيرى بس، لا، يعلم بيسمع برضه. وتميز علم الله ايضا سبحانه وبحمده بانه علم مع خبره كامله شامله. قلنا مساله الخبره دي، وذلك وصف الله نفسه في القران الكريم 4 مرات بانه عليم خبير. وتميز علم الله ايضا بانه علم مع حكمه وحكم وإحكام إتقاني وسلطاني. لذلك وصف نفسه في القرآن الكريم 37 مرة بأنه حكيم عليم. وده هيجي معانا إن شاء الله لما نتكلم اسم الله الحكيم. إحنا كده عندنا المفترض قلنا إن الحكمة دي هتبقى مزيج من العزة والعلم، عزة وعلم مع علو وعظمة، خلاص بس عزة وعلم بصورة أساسية. فربنا مش عليم بس، عليم حكيم، عليم علمه، يعني بلغ من كماله إن هو سبحانه بحمده يحكم لا معقب لحكمه، وهو أحسن، يعني لا أحد أحسن منه حكما سبحانه بحمده، حاكم. وإن فيه الحكمة، وضع الشيء في موضعه. ولذلك من أكثر ما يزيد العلم كمالا إلى كماله وجمال جماله الحكمة، وكمان مع إحكام، إتقان وإحسان، مع إحكام بمعنى هيمنة وسلطان اللي هي في معنى العزة، خلاص. طيب عشان كده 37 مرة يجي مع اسم الله العليم مع اسم الله الحكيم، ده تقريبا أكبر اقتران، أكبر عدد مرات اقتران، واقتران اسم الله العليم مع اسم الله الحكيم. وتميز علم الله أيضا بأنه علم مع عزة قاهرة، قوة ومنع وتفرد ورفعة. علم مع عزة، برضو ما تخيلش بقى ان ربنا عليم بقى، بس ايه لو علم شيء مثلا يعني يضر بحد واراد انه يفعل شيء ما يقدرش، لا سبحانه عزيز سبحانه بحمده، يعني مش عليم وخلاص، عليم عزيز سبحانه بحمده. فعلم مع عزة قاهرة ظاهرة باهرة، مع قوة ومنعة، قوة وغلبة ومنعة، وسمو وتفرد ورفعة، هذا علم الرب سبحانه وبحمده، علم مع عزة. مش شكل ربنا نفسه انه عزيز، ايه بانه عزيز عليم. واحنا قلنا قبل كده لو تذكروا ان السمات المميزه دي بتيجي من الاقترانات بصوره اساسيه او النطاقات. النطاقات قلنا الزمنيه والمكانيه والانسانيه، ودي اتكلمنا عنها، والاقترانات. لذلك اصلا انا حريص جدا على ابراز الحاجات دي، عشان زي ما قلت انا مش هام ان الولد يعرف ان ربنا عليم، لانه يوحده عليما، انه فان يؤمن ان ليس كمثله عليم، خلاص. فالشاهد هنا في الاقترانات، هو عندنا علم مع حكمة، وعلم مع عزة، علم مع خبرة، علم مع سمع، وإيه معانا كمان علم مع سعة. طيب وتميز علم الله أيضا بأنه علم مع قدرة كاملة شاملة، عالم ويقدر. وبذلك وصف الله ولذلك وصف الله نفسه في القرآن الكريم 4 مرات بأنه عليم قدير سبحانه وبحمده. فمش علم بقى يعلم وما يقدرش، لا، يعلم ويقدر سبحانه وبحمده. وتميز علم الله أيضا بأنه علم مع فتح كامل شامل، لذلك وصف نفسه في القرآن بأنه فتاح عليم. يجي معانا إن شاء الله اسم الله الفتاح ربما بعد كده. الفتح بيجي في القرآن على 3 معاني، في فتح البركة والخير والرزق، لو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء والأرض، خلاص. ويجي الفتح الثاني بمعنى الفصل والحكم والقضاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ويجي الفتح الثالث بمعنى الاستدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. اذا اسم الله الفتاح ليه 3 معاني. المعنى الاول اللي بيفتح على عباده الفتح الخير والبركه والرزق. والمعنى الثاني اسم الله في اسم الله الفتاح اللي هو بيفتح فتح الفصل والحكم والقضاء بين خلقه في الدنيا وفي الاخره. والمعنى الثالث للفتح اللي هو فتح الاستدراج، انه بيفتح على الغافلين والناس اللي هم العصاة المفرطين، فتح استدراج. دي 3 معاني الفتاح. فالرب سبحانه وبحمده عليم فتاح، ولذلك الفتح ده بقى في معنى القدرة ومعنى العزة. يبقى عليم، مش عالم بقى عالم شيئا يخص خلقه او يعلم شيئا يخص خلقه وما يقدرش، لا، يقدر في قدرة وفي عزة وفي حكمة. فتح ده فيه القدرة وفي العزة وفي الحكمة. فعليم فتاح سبحانه وبحمده، يعلم وإذا أراد أن يفتح فتح سبحانه وبحمده، سواء فتح خير وبركة ورزق، أو فتح فصل حكم وقضاء، أو فتح إيه استدراج. وتميز علم الله أيضا بأنه علم مع خلق كامل شامل، إيجادا وإمدادا وإسعادا، خلاص. يبقى فيه إيجاد وإعداد وإمداد وإسعاد الخلق. لذلك وصف الله نفسه في القرآن الكريم 2 مرات بأنه الخلاق العليم. مش عليم وخلاص، لا، يعني هو مش خالق وخلاص، خالق بعلم، ومش عليم وخلاص، عليم ويخلق، يعني يقدر على إيجاد الشيء من العدم. خالق إيجادا وإعدادا وإمدادا وإسعادا، إيجادا وإعدادا وإمدادا وإسعادا، خلاص. فده برضو من السمات المميزه لعلم الله سبحانه، عشان بس الولد يفهم اللي احنا بنقول عليه، ما يبقاش عنده الفهم القاصر لعلم الله سبحانه بحمده. كمان بقى علم ربنا تميز بانه علم مع حلم. يا سلام، طب هو ربنا عالم عن الانسان ده انه عامل كذا، وعامل عن وعالم عن البشر انه عامله كذا، فهمه الكلام ده؟ مهم الولد يفهمه عشان يقول طب ما ربنا عليم بقى، طب ما هو عالم ان فلان ده عمل وعالم ان فلان ده عمل، ليه ما عجلوش بالعقوبه؟ لانه حليم، يقدر ويصبر، يقدر ويصبر سبحانه وبحمده، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل سبحانه وبحمده، بيعطي العبد فرصه واثنين وثلاثه وعشره. ولذلك وصف الله نفسه في القرآن الكريم 3 مرات بأنه عليم حليم، الحليم الذي يقدر ويصبر، يقدر ويصبر. طيب، ولذلك زي ما بقول اهو، لو انتم لاحظتوا ان شاء الله مع نهاية الكلام هيكون تقريبا عرفنا كل معاني الأسماء، تقريبا كل معاني الأسماء والصفات اللي تخص ربنا. لذلك السلسلة دي ان شاء الله تكون كافية جدا بإذن الله في تعريف الطفل بالله. طيب، فالحليم اللي هو يقدر وإيه ويصبر. فهم الطفل الحليم ده اللي هو مثلا حد دلوقتي انت اخوك الصغير عمل حاجه غلط، انت تقدر تضربه بس انت حبست نفسك عن ضربه وقلت تصبر عليه وتدي له فرصه. انما اللي هو يصبر وما يقدرش ده مش حلو، ده مش حلو خلاص. واللي يقدر وما يصبرش مش حلم طبعا، لا خلاص. طيب، وتميز علم الله سبحانه وبحمده ايضا بانه علم مع شكران باهر، الله اكبر. لذلك وصف الله نفسه في القرآن الكريم مرتين بأنه شاكر عليم. يا سلام، رب سبحانه وبحمده عليم يعلم كل العلم ده، وشاكر سبحانه وبحمده، يا الله يشكر لعباده، يعني هو سبحان الذي علمهم ويشكر له، لما يصدر منهم شكر لي يشكرهم سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدس اسمه، فالله شاكر عليم. طيب كده، دي كلها كان كلام عن ايه، السمات المميزة لعلم الرب سبحانه وبحمده. زي ما قلت بنركز قوي على ان الولد اصلا عنده مفهوم العلم قاصر، علم ربنا قاصر، فنوريه زي ما قلنا كده، نركز بقى على السمات المميزة لعلم الله سبحانه وبحمده، يفهم ان علم ربنا مش زي المخلوقين، المخلوقين علمهم قاصر، احنا علمنا بنشوف الظاهر ما نعلمش الباطن، بنعلم الكبير وما نعلمش الصغير، قد نعلم الصغير وما نعلمش الكبير، بنعلم الماضي وما نعرفش الحاضر. لذلك برضه من الحاجات المهمه اللي تضاف في العلم هنا، يعلم ما بين ايديهم وما خلفه. طب انا ما ضفتهاش ليه؟ لان احنا خدناها في ايه الكرسي في الاول لو تذكره، في يعلم ما بين ايديهم وما خلفه، ما ضفتهاش هنا في العلم عشان كده، عشان خدناها في ايه الكرسي، يعلم ما بين ايديهم وما خلفه. دي برضه عشان الازمنه، احنا قلنا ازمنه وقلنا امكنه وقلنا اشخاص وقلنا اعمال وانشطه، قلنا اقوال واعمال واحوال، حاجات كتيرة خلاص. علم الله الشامل الكامل، مش مجرد علم بقى عادي، لا ده علم متميز جدا، علم أوسع ما يكون، علم مع قدرة، علم مع حلم، علم مع حكمة، علم مع عزة. تمام، الكلام ده في غاية الأهمية. طيب آخر حاجة المفترض في الجزئية دي هي القرآن من آثار ومظاهر علم الله سبحانه وبحمده. وهنا دي خطيرة جدا ومهمة جدا جدا بقى، لأن يعني في الحقيقة لما ننظر للقرآن، القرآن هو كتاب إيه؟ مفترض أصلا هو كتاب علم، كتاب تعليم أصلا، يعني كتاب علم أصلا، أعظم مصدر من مصادر المعرفة على الإطلاق. ولذلك لما يعرف الولد إن الكتاب ده اللي هو القرآن أنزله الرب العليم، الرب العليم العالم العلام، الرب الشهيد، الرب اللطيف الخبير، الرب المحيط، الرب السميع البصير، لما يعلم ان الرب اللي انزل الكتاب ده العليم. يا جماعه قلتها لكم قبل كده ببساطه شديده جدا جدا، النهارده يعني كنت لسه يعني بشوف، شفت حد كاتب كده ايه زي اللي يقول يا جماعه بقى ركزوا جدا في الكتب، ركز في المؤلف، شوف المؤلف، لو انت مش عارف المؤلف مش معروف ومش حد مش عارف ما تشتريش الكتاب. يعني فكره اصلا ان انت لما تعرف احنا ايه اللي يخليني النهارده مقبل على كتاب مثلا للامام مالك، كتاب للامام الشافعي، للامام احمد، للامام ابي حنيفه، ايه اللي يخليني مقبل على كتاب مثلا الشيخ سالم تيميه، ايه اللي يخليني مقبل على الكتاب ده؟ علم صاحبه. فهنا الكتاب ده كده فيه علم ضخم، ايه اللي يخليني في تخصص ما اخترت كتاب الفلان الفلاني ده؟ من علم الشخص ذاته انا هيفرق في تعظيمي لكلامه وتقديري ليه واحتفائي بيه. وصلت؟ ضروري لما اولادنا يفهموا علم ربنا بينا، ها، علم ربنا بالاكوان وعلم ربنا بالانسان، لما يعرفوا علم الله الشامل الكامل ده نعرف السمات المميزة لعلم الله سبحانه وبحمده، لا هيقدروا القرآن حق قدره، هيعظموه. النقطة بقى الأهم إن هو كل هي 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 هيتبعوه، مش بس هيعظموه، هيتبعوه، هيقدروه حق قدره، يزداد إقبالهم عليه. وده اللي إحنا قلنا عليه. يعني أنا كنت بتكلم مع المعلمات قريبا في وحدة في المحاضرات التشغيلية للرسالة القرآنية، فكنت بقول إحنا عندنا إشكالات كتيرة تخص أطفالنا فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن الكريم. من أكبر الإشكالات اللي حاضرة إنهم أصلا ما يعرفوش إيه القرآن ده أصلا. إيه القرآن ده؟ ما يعرفش إن ده الكتاب اللي فيه علم الله سبحانه وبحمده. ما يعرفش أصلا. ما يعرفش القرآن ده رسالة أصلا. انه عنده اشكال تاني ان هو ما بيعظموش وما بيقدروش حق قدره. عشان كده هنا في الكلام عن المرسل مهم جدا في المساله دي، في يعني في يعني في الاجهاز على الـ على الـ على الـ على الخلل اللي حصل ده. خلاص، من الاشكالات اللي حاضره فعلا عند اطفالنا برضو فكره ان هو مهتم بالمباني ومهمل للمعاني، مش فاهم فكره ان القران ده معانيه اهم والعمل بيها ضروري. لذلك الكلام ده كله يتحل لمجرد ما نعرف ربنا. عشان كده لما كنت بقول، لما بتكلم عن محور المنهجيات، ماشي، اللي هو المحور الاول في وحدة الرسالة القرآنية، كنت بقول اهم نقطة فيه الكلام عن منهجيات التعامل عن المحتوى المضمون. ولما كنت بتكلم عن محور المعلومات اللي هو احنا بنتكلم فيه دلوقتي، تقول اهم حاجة فيه كلام عن المرسل سبحانه وبحمده. في المنهجيات المحتوى والمضمون هو الأهم الكلام عنه، وهنا الكلام عن المرسل هو الأهم، لأنه هيخلص حاجات كتير قوي. هي هي يعني فعلا هيدعم جدا كل الكلام عن المحتوى. وهي خلاص، ما هنا لو المرسل ده عرفته خلاص وعظمته، خلاص خلاص كده أكيد هتعامل تعامل سليم مع المحتوى بتاع رسالته. هصدق الرسول اللي أرسله وعظمه، هصدق المقاصد اللي أخبرني أنه أنزل الكتاب عشانها. خلاص، هو ده الركن الأهم على الإطلاق. عشان كده أنا استحق الوقفة دي وأكتر من الوقفة دي كمان. تمام، طيب تعالوا نشوف كده إيه اللي مكتوب، عشان في طبعا في أبعاد كتيرة، بس أنا بقى يعني بأكد على نقطة كده بس في الأول. القرآن من آثار ومظاهر علم الله، وبما أنه سبحانه هو الأعلم بما يسعدنا ويصلحنا، أهو لو دي استقرت، علم الله بالأكوان وعلم الله بالإنسان، فقد أكرمنا بأن أرسل لنا القرآن سبحانه بحمده. هو الأعلم بنا، عشان كده يعلم إحنا قد إيه محتاجين القرآن. حاجتنا للقرآن دي أعظم من حاجتنا للماء والهواء والغذاء والدواء. الماء والهواء والغذاء والدواء. وفعلا يعني لو احنا مش يعني، وده من المحزن ان عندنا اهتمام بابدان الناس، واهتمام بالابدان، واهتمام بالعمران، واهمال للايمان. عندنا اهتمام بالماء، ايوه جميل، واهتمام بالهواء، ايوه حلو قوي، واهتمام بالايه بالغذاء، حلو خالص، واهتمام بالدواء، ما عندناش بقى اهتمام بايه بوحي رب الارض والسماء سبحانه وبحمده. عندناش اهتمام بهذا بقى الشفاء، يعني ان هو اهتمام بالروح دي، الروح كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. مهم يعني، فاللي اقصده ان هو يعني فعلا يدرك المرء حاجته للايه للوحي الشريف، وربنا يعلم ان احنا محتاجينه. عشان كده هو ان يعلم ان احنا محتاجينه فارسله لنا وانزله لنا. لذلك دي نقطة برضو، القرآن إنزاله من آثار علم الله. ليه؟ أنا ربنا أعلم بينا وأعلم بالأكوان وأعلم بالإنسان وما يتعلق به، عشان كده أنزل القرآن، عشان حاجة الإنسان إليه. خلاص، فعشان كده هو من شواهد علم الله، هو نزوله أصلا من شواهد علم الله، يعني من علم الله أنزله، عشان أنزله بعلمه. خلاص، هو وجوده، غير أنه هو نفسه في علم الله، يعني هو نفسه هو في داخله ومضمونه الشواهد والآثار على أن الرب عليم فعلا. يبان قوي قد ايه هو عليم بالإنسان وعليم بالأكوان، عليم بكل حاجة. بس إنزاله أصلا كمان من شواهد علمه سبحانه وبحمده، من آثار علمه سبحانه وبحمده، أنه يعلم حاجة البشرية ليه، فلذلك أنزله. فقال تعالى عن القرآن، القرآن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. العزيز خلاص وقفنا معاه قبل كده، العليم. تنزيل القرآن ده كان من رب عليم اصلا، ماشي، ما من رب عليم، لانه علم حاجة البشرية فانزله. يبقى هو اثر من اثار، شاهد مظهر مظهر علمه. وفيه علم الله سبحانه وبحمده، كيف فيه يتجلى كمال علم الله سبحانه وبحمده. وقال الله سبحانه وبحمده: أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. لما تفهم ده بقى تعرف إن أنت أمام كتاب، يعني ما هيتركش شيء، كتاب مش هيترك شيء، كتاب فعلا يتجلى فيه العلم. وأوصانا ربنا أن نتذكر دوما نعمته علينا حين علم ما نحتاج إليه، فأنزل إلينا القرآن وأرسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف ننتفع بالقرآن ونتعامل معه، كما أوصانا أن نتيقن أنه سبحانه بكل شيء عليم، فيقول سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أهو يعني ربنا وصانا هنذكر النعمة دي، قلنا نذكرها قوليا ونذكرها قلبيا ونذكرها عمليا. نذكر نعمة الله عليه، إيه النعمة دي؟ العلم ده، وما أنزل عليكم من كتاب والحكمة يعظكم به، الوحي دي نعمة. لذلك الولد يدرك قد إيه القرآن فعلا نعمة، قد إيه القرآن منا، لقد من الله على المؤمنين، الوحي ده منا، الوحي ده نعمة، الوحي منا. والكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم، ده من شواهد علمه، انه عالم ان انتم محتاجين ليه فانعم عليكم بانزاله، عالم ان انتم محتاجين ليه فانعم عليكم بما في مضمونه. وقال سبحانه: وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم. انت مفتكر القران ده جاي منين؟ من لدن حكيم عليم سبحانه وبحمده. واخبرنا سبحانه ان نزول القران ووصوله الينا كان بعلمه سبحانه وما غاب عنه منه شيء. فقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. كل ده كان بعلم الله، كل حاجة على علم الله، مش ربنا بقى قال خلاص القرآن هينزل، ولا بعلمه سبحانه وبحمده. هينزل فين؟ هينزل امتى؟ كل آية بتنزل وبتنزل مش عارف ايه، ويحصل ايه، وايه اللي هيحصل في التنزيل، انزال والتنزيل تمام، وايه اللي هيحصل بعد كده، وهتحفظ ازاي، كل الكلام لغاية النهاردة. يعني ما فيش حاجة خالص تخص القرآن بعيدا عن علم الرب سبحانه وبحمده. ولأنه سبحانه عليم بكل شيء، احنا في صفحة 70، وأعلم بما يصلحنا منا، فقد بيّن لنا في القرآن ما نحتاج إليه وما يصلح شأننا، وبذلك يكون قد عصمنا من الضلال. يبقى احنا دلوقتي لعلم ربنا بينا وعلم ربنا بحاجتنا وعلمه بالبشرية أنزل القرآن ابتداء، عشان كده قلنا انزل القرآن في حد ذاته شاهد من شواهد علم الله، إن يعني هو لو ما يعلمش اللي احنا فيه ويعلم حاجتنا ويعلم أوضاعنا ما كانش هينزل لنا القرآن، يبقى ده شاهد من شواهد علم. ايه بقى اللي جوه القرآن ده؟ علم الله تاني بقى، يعني جوه القرآن شواهد تاني على علم ربنا. ففي القرآن بقى فعلا ما يعصمنا من الضلال وما يعصمنا من الشقاء، ما يسعدنا في دنيانا وما يسعدنا في أخرانا تمام. قولوا سبحانه وبحمده: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. لو علمت، لو ايقنت ان الله بكل شيء عليم، هتعلم ان كل كلمه في القران الكريم عاصمه من الضلال. يبين الله لكم ان تضلوا، يعني لكي لا تضلوا، ماشي. وكلمه ان هنا بمعنى لئلا او لكي لا. فان الواحد منا قد يحب شيئا وهو لا يعلم انه شر له، وقد يكره شيئا وهو لا يعلم انه خير له، لكن ربنا العليم اعلم منا بما هو خير لنا. تمام، عشان كده بيبين لنا. إذا لو أنا عرفت إن فعلا القرآن ده مضمونه من رب عليم، يعني إنزاله من رب عليم بحتفي به مش عارف إيه وأعظمه جدا، ولما أعرف بقى إن مضمونه من رب عليم سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا يبقى كل كلمة فيه حرية حرية بإنها تتبع. أنت لمجرد إن أنت بتعرف إن الكتاب ده عمله المؤلف الفلاني بتحتفي بيه وتهتم بيه ومش عارف إيه والكلام ده كله. لما تخش بقى جوه المضمون بتاعه، لما تشوف بقى المضمون وتشوف بقى روعة المضمون، فبتستجيب للنصائح والوصايا اللي موجودة في الكتاب ده. سبحان الله. طب ما هو احنا بقى كده المفروض كده، وده اللي ننبه ولادنا عليه، المفروض تعرف ان ربك عليم. يبقى لما يقول لك حاجة هو اعلم بك منك، اعلم بما يصلحك منك، اعلم بإيماننا، اعلم بأعدائنا، اعلم بأعمالنا، اعلم بنا، يعلم السر واخفى، يعني يعلم ما بين ايدينا وما خلفنا. لذلك لما يوصينا بحاجة، لما يأمرنا بحاجة نأتمر، لما ينهانا عن حاجة ننتهي. هو أعلم بنا منا، أعلم بما يصلحنا منا سبحانه وبحمده. تمام، ممكن إحنا نكون بنحب حاجة وإحنا ما نعلمش إن فيها شر، ونكره حاجة وما نعلمش إن فيها خير، فهو أعلم بما هو خير لنا سبحانه وبحمده. لذلك يقول لنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكثيرا ما يختم سبحانه وبحمده توصياته سبحانه لنا بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، في النحل وفي آل عمران وفي النحل وفي البقرة وفي النور، في 4 مواطن يقول والله يعلم وأنتم، يعني بيأمرنا ويقول لنا في الآخر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك احنا هنا بقى المؤمن يعمل ايه؟ يقول: مع القرآن سمعنا وأطعنا. ما يقعدش بقى يجادل ولا يقعد، مش هيقول سمعنا وعصينا، ولا يتصور ان في حاجه. الكلام ده لابد ان يستقر في قلوب ابنائنا من الان. ما تصورش ان في حاجه اساسا، او في حد ممكن اعلم به من ربنا، ولا في حاجه هتكون انسب ليه مما جاء من عند الله سبحانه وبحمده. طيب، دي كده دول حاجتين اهو. هنروح بقى للثالثه في صفحه 71: كما ينبغي ان نثق في هذه الرساله ونطمئن اليها ونعظمها. يبقى الرسالة دي نحتفي بها ابتداء، أصلا نحتفي بها ابتداء إنها من عند الرب العلي، خلاص. والمفروض في مضمونها ومحتواها نتبعه ونحرص على اتباعه وكلام من ده، لأن كل الكلام ده من لدن رب عليه. المفروض كمان بقى من الحاجات الجميلة إن احنا نثق في الرسالة دي، أبقى مطمئن ليها واثق فيها متيقن فيها. ليه؟ لأن الذي أرسلها إلينا هو ربنا العليم الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء. أنا ممكن أقلق ولا أبقى يعني متردد شوية لما مثلا الكتاب ده يا جماعة هو مين اللي كتبه؟ فلان. طب ما هو مش لازم يكون كل اللي جواه يعني حاجة تطمن، ممكن ما يكونش محترى. لا، احنا مطمئنين تماما، عندنا يقين في الصحة والصلاحية، يقين في الصحة والصلاحية، يقين في صحة كل صحة كل هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه البتة، لا ريب في أنه من عند الله سبحانه وبحمده، ولا ريب فيه في مضمونه ومحتواه، لا ريب في صحته ولا ريب في صلاحيته. لا ريب في صحته إنه صحيح، حق، هو الحق، إنه هدى، هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، خلاص. لا ريب في صحته ولا ريب في صلاحيته، صلاحيته لكل زمان ومكان وإنسان وميدان وكل نوع من أنواع البهائم. صلاحيته كل زمان، مفيش زمان دون زمان، وكل مكان، مفيش مكان دون مكان، كل إنسان، مفيش إنسان دون إنسان، كل ميدان، مفيش ميدان دون كل أنواع البهائم. لأن الذي أرسلها إلينا، أرسل هذه الرسالة للقرآن الكريم إلينا، هو ربنا العليم الذي يعلم كل شيء سبحانه وبحمده ولا غيب عنه شيء. لقد قال الله عن نفسه: الله وكفى بالله عليما. يا سلام، جميلة، وكفى بالله عليما. طالما ده علم ربنا انت استكفيت به بس، خلاص. ذكر ربنا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فبعلمه سبحانه بنا وبكل شيء قد كفانا كل ما نحتاج إليه ويشغلنا ويكفينا ويطمئننا أنه عليم لا يغيب عنه شيء أبدا. فبعلمه سبحانه بنا وبكل شيء قد كفانا كل ما نحتاج إليه ويشغله ويكفينا ويطمئننا أنه عليم لا يغيب عنه شيء أبدا سبحانه إيه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماءه. وبكده نكون الحمد لله رب العالمين أسجل الستار على الحديث يعني الجميل النفيس عن علم الرب سبحانه وبحمده. يمكن السلسلة دي بتسلي الواحد شوية عن تقصيرنا في يعني في ان احنا نستمر في سلسلة حدثني عنك، فيعني لان فعلا انسام الحب وانسام القرب الواحد بيستنشق عبيرها كده، واحنا بنتكلم عن الرب سبحانه وبحمده. حين نتحدث عن الرب نستنشق عبير انسام الحب وانسام القرب. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يرزقنا العلم به، وأن يرزقنا خشيته، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
يشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان.